إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي هو الدروس المهمة لعامة الأمة، من تأليف الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، يريد به ذكر نبذة من المعارف الضرورية لكل مسلم، بمعنى كل من يعد نفسه من أهل الإسلام لا يجوز أن يخلو ذهنه منها، تتعلق بحفظ بعض صور كتاب الله عز وجل، وتتعلق كما تقدم بأركان الإسلام وأركان الإيمان وما سيأتي ذكره من هذا الكتاب، وهو كتاب نطمع في أن نكمله قبل ختام رمضان إن شاء الله. فمعلومات هذا قدرها لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في معرفتها، بل والتفقه وزيادة التعمق فيها. نعم، وقد بلغنا منها والحمد لله رب العالمين إلى أركان الإسلام، أركان الإسلام، ودخلنا في أركان الإيمان. نعم، ودخلنا في أركان الإيمان. السؤال الذي كذلك نعم نفتتح به الحلقة هو: من تفقه بمعنى الشهادة الثانية من الشهادتين كان معينا له على معرفة حقيقة البدعة؟ أعيد السؤال، وفي الحقيقة ليس سؤال صيغته ولكنه خبر، يعني يدخل أو يندرج فيه سؤال: من تفقه بمعنى الشهادة الثانية من الشهادتين كان معينا له على معرفة حقيقة البدعة. إذن المطلوب هو كيف ذلك؟ قلنا دائما على شرطنا أن من أجاب مرة فليس له أن يعيد الجواب، ونحاول نشرك الجميع. السؤال واضح أظن، السؤال كأنه واضح. نعم تفضل.
السؤال هو بمعرفة السنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع محمد وسنته لا يستطيع بل يعرف البدعة التي لم ترد في.
نعم، إذن هذا نقول جزء من الجواب، جزء مهم ومعتبر من الجواب. نعم، إلا أنه ينقصه كذلك بعض زيادة تفصيل. كمال تفضل. كمال،
قلنا في شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا يدل على أن هذا يتضح من فهم الشهادة الثانية أن البدعة ليس في هذا الأمر، وأنهم يقعون في البدعة بدون أن ينتبهوا إلى أمر لم يشرعه الرسول، أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، فرحتك أنك عندك زيادة. نعم، إذن في زيادة كذلك أن من عرف معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهي التي ذكرنا عنها أن يطاع فيما أمر ويجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما أكمل نفسنا. إذن قلنا هذا هو تقريبا نعم الجواب. من عرف معنى شهادة أن محمد رسول الله وتفقه فيها، فإنه طبعا سوف ينطلق في رده على أهل البدع من حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. يقول ماذا يعني شهادة أن محمد رسول الله؟ ماذا يعني وأنت تضيف إلى دين الله تبارك وتعالى إضافات لم تشرع، لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فما معنى شهادة أن محمد رسول الله عندك؟ إذن قلت هذا هو لعله بداية النقاش معه، لأن في الحقيقة كل من يستحسن البدع أو كل من يسوغ البدع فإنه ربما أقل ما نقوله عنه أنه ذهل، وربما قد يكون لا يعرف يجهل معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم. كذلك السؤال الثاني، عبر عما ظهر لك من الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. عبر عما ظهر لك من الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. تفضل. لم تجي مقبل.
الفرق بين أركان الإيمان والأركان وأركان الإسلام، إن أركان الإسلام تكون ظاهرة،
نعم،
وأركان الإيمان تكون قلبية
باطنة. نعم تماما. إذن فأركان الإسلام وأركان الإيمان الفرق بينهما، أولا نفرق بالإسلام والإيمان، نفرق بالإسلام والإيمان. إذن إذا قلنا بأن الإسلام هو جميع أعمال الظاهر، جميع ما يرى من الإنسان ويعمله بجوارحه وبلسانه، فهذا هو الإسلام. أركانه معناه أسس هذا كل شعب، شعب الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها هي 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالشعب القلبية كلها من الإيمان، والشعب التي للجوارح واللسان كلها من الإسلام. أركان هذه الشعب الظاهرة هي هذه 5، وأركان الشعب الباطنة هي هذه 6. نعم. كذلك أذكر ما تيسر من معلوماتك عن ركني الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة. أذكر ما تيسر من معلوماتك عن ركني الإيمان بالملائكة والكتب. نعم تفضل. دحمة ورا عبد الله. نحن ما نسمع شيء. هذا
نؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا وكذلك بالكتب.
نعم إجمالا وتفصيلا صحيح. نعم فمثل للإجمال ومثل للتفصيل.
وتفصيلا مثل جبريل
أو أبدأ بإجمال أحسن؟ إجمالا. نعم نصدق بأن لله تبارك وتعالى ملائكة، وهم قلنا أهم مفردة تقولها في تعبيرك عن الملائكة تقول أجسام. أجسام لأن هذا التعبير يتضمن الرد على من قال هي عبارة عن هواجس، هكذا قال، هي هواجس الخير، قال ما في حاجة إلى ملائكة مخلوقات لك. إذن عندما تقول أجسام أجسام نعم إذن قد رددت هذا القول أجسام نعم واصل
أجسام روحانية
نورانية خلقها الله عز وجل من نور نعم
يطيعون الله ولا يعصون
نعم
وهم سكان السماء
لا يعصوا الله ما أمر ويفعل ما يأمر إذا تممت بتعريف هذا فإنه إن شاء الله تعريف كامل نعم واصل
وكذلك الكتب
نؤمن بهم إجمالا إجمالا بمعنى بأن لله ملائكة بأن لله تبارك وتعالى ملائكة سكان السماوات وفيهم من يسكن الأرض لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى جنود من جنوده نعم إذن فهذه معلومات هكذا على سبيل الإجمال نعم وتفصيلا
تفصيلا كما ذكر منه مثل جبريل
من يشمل الجواب تفصيلا
مثل جبريل
نعم
جبريل صاحب الوحي
إذن منهم جبريل الموكل بالوحي إنزاله على الرسل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نعم جبريل عليه السلام
وكذلك منهم الملكين لرقيب وعتيد
إذن منهم كذلك الموصوف نعم الموصوفين بالرقيب والعتيد نعم
وكذلك سوى حين يطلبون حلق الذكر
نعم أو سمي على كل عدد ذكرنا التفصيل فتسمي من جاء اسمهم في الشريعة ذكرت جبريل اذكر إسرافيل اذكر ميكائيل اذكر ملك الموت ومنكر ونكير نعم مالك كذلك نعم خزنة النار إذن فهذه تفصيلا نؤمن بها تفصيلا نؤمن بها تفصيلا بأن الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة هم جنوده الذين سمى لنا منهم من سماهم نعم فصل في بعض ما يتعلق بالإيمان بالرسل فصل في بعض ما يتعلق بالإيمان بالرسل نعم الحمد تجاوز نعم غيرك تفضل عين
يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل مبشرين ومنذرين
ليه لو تذكرهم بشر هم بشر خلقهم الله تبارك وتعالى نعم ولكن أكرمهم سبحانه وتعالى برسالة واصل نعم إجمال نعم تمام إذن هؤلاء البشر اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم كما قال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس نعم وربك يخلق ما يشاء ويختار ولا بد كذلك فإذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله وافتتح بها كتابه زاد المعاد أن الاختيار والاستفاء أمر يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه والمشركون من شركهم أنهم كانوا يقترحون على رب العالمين تبارك وتعالى هل اختار فلان أو اختار فلان كما قال عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا إذن فهذا كذلك من شركهم كونهم يعني لم يسلموا لرب العالمين تبارك وتعالى فيما اختاره واصطفاه من خلقه، اختار محمد صلى الله عليه وسلم ولم يختار غيره من الناس. نعم. إذن وقد توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. نعم. ولم ندخل في القدر. نعم. إذن أركان الإيمان التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قلنا الإيمان ولا بأس كذلك لكل حال، كان من المفروض ربما لو زدنا تفصيلا لا تكلمنا على الفرق بين الإيمان والإسلام، نحن نقول هذا مؤمن وليس مسلم ونقول كذا إلى آخره. نعم. الإخوة يتكلم العلماء في الفرق بين الإيمان والإسلام، وأظهروا أجوبتهم من قال بأن هناك فرق بين الإيمان والإسلام كالفرق الذي بين الفقير والمسكين، أو كالفرق الذي يكون بين البر والتقوى، أن الإيمان إذا ذكرناه وأفرناه دل على الإسلام، والإسلام إذا ذكرناه وأفرناه بالذكر دل على الإيمان، وإذا جمعناهما في الذكر كان الإيمان يعنى به ما كان من أمور الدين باطنا والإسلام ما كان ظاهرا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي الحديث حديث جبريل أخبرنا عن الإيمان وأخبرنا عن الإسلام، إذن عندما يجتمعان يكون كل واحد منهما يدل على معنى له إذا اجتمع معنى، وأما إذا أفرد يدل واحد منهما على الآخر. فإذا قلنا مثلا لأحدنا تصدق على الفقراء، بمعنى ليس مع ذلك لا يتصدق على المساكين، وإذا قلنا وكذلك تصدق على المساكين فكذلك تصدق أيضا على الفقراء، وإذا قلنا نتصدق على الفقراء المساكين جمعنا له بين الوصفين. نعم. هذا موجود بين الإيمان والإسلام. وفائدة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، هل يعقل أن يكون هناك مسلم ليس له ذرة إيمان؟ لا يمكن. أو مؤمن ليس له ذرة إسلام؟ لا يمكن. إذن لا بد للإيمان من إسلام يصححه، ولا بد للإسلام لا بد للإيمان من إسلام يصدقه، ولا بد للإسلام من إيمان يصححه. لا يمكن الإنسان مثلا يصلي وهو ليس مؤمن بالله ولا باليوم الآخر وصلاته صحيحة، هذا منافقين، منافقين كانوا يصلون ولكن قلوبهم فيها الكفر البحض، الكفر. نعم. إذن صلاتهم باطلة ولا يؤجرون عليها ولا يثابون عليها. ومن كذلك ادعى قال بأننا قلبي مملوء بالإيمان ولكنه لا يصلي ولا يسجد لله عز وجل ولا يفعل فعل من أفعال الخير، نقول له ما الدليل أن عندك إيمان بداخلك؟ لا بد إذن له من إسلام، لا بد من إسلام يصدق هذا الإيمان الذي تدعيه. نعم. تدعيه. نعم. وفي الشريعة كذلك، إذا وجدت الإيمان منفيا، نجد في كثير من النصوص القرآنية وحديثية نفي الإيمان ولكن لا نجد في الإسلام، فإذا وجدناه فنفي الإسلام يعني الكفر مباشرة، ولكن نفي الإيمان لا يعني الكفر، الإيمان إذا انتفى لا يعني الكفر، قد يكون نفيه المقصود به نفي الدرجة العليا منه، نفي الدرجة العليا بمعنى يعني ترك واجب من واجبات الإيمان، فينتفى الإيمان ولكن صاحبه مسلم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله من الآخر فليقول خيرا أو ليصمت، لا يؤمن أحدكم قيل أؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذا نفي الإيمان في هذه النصوص لا يعني أن صاحبه كافرا، لكن إذا وجدنا في شيء من النصوص نفي الإسلام فصاحبه كافر، ليس وراء الإسلام إلا الكفر. نعم. وأما الإيمان فدونه الإسلام. نعم. وإذا أردنا كما هو مثلا يعني بصورة الدوائر، بعضهم هكذا يرسمها رسم يعني لا بأس، يعني يتبين به كثير من المعنى. نعم. فيرسمون مثلا دائرة الإحسان دائرة الإحسان كأنها داخلة في الدوائر، ثم فيها دائرة الإيمان، ثم تأتي دائرة الإسلام، يعني أن المسلمين ما أكثرهم، ولكن ليسوا كلهم مؤمنين، لأن الإنسان ممكن جدا يدخل ويكون أول ما يدخل في الإسلام دخول ما زال، كما قال الله عز وجل لأقوام على القول بأنها ليس في المنافقين استدلال هذا. قالت الأعراب آمنا، إذا دعوا لأنفسهم هذه المرتبة العالية، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بمعنى لم يدخل ولكنه سيدخل. نعم، إذن فمرتبة الإحسان هي أعلاها وسوف تأتي إن شاء الله كذلك. نعم، إذن قلت توقفنا عند الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وهو كذلك ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، يجب الإيمان بهذا الركن. ومعنى الإيمان به مش فقط هذه اللفظة تقولها فقط، تقول أنا أؤمن بالقضاء والقدر. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر. وربما نقول الإيمان بالقدر كذلك يقال فيهما، هل القضاء هو نفس القدر والقدر نفس القضاء؟ القضاء بعضهم قال مثلها مثل الإيمان بالإسلام. نعم، وبعضهم قال الإيمان بالقضاء والقدر هما بمعنى واحد، ولكن الظاهر أنه إذا اختلف اللفظان من المفروض اختلف المعنى. فلذلك قال بعض أهل العلم الأمر إذا أبرمه الله تبارك وتعالى فإنه يقال له قد قضاه. نعم، وإذا هو مقدر، والمقدر بمعنى أنه في تقدير الله تبارك وتعالى، وقد يكون من ذلك الذي يمحوه، فهذا يسمى قدر. وكلمة قدر رحمه الله حتى يتبين لكم أصل كلمة المعنى، أصل كلمة المعنى مأخوذة من التقدير، تقدير الشيء. إذا قلنا الواحد مثلا قدرنا كم واحد أراه في هذه الحلقة في هذا المجلس، ممكن بحسب معرفته في هذه التقديرات ممكن يقارب العدد، يعطي واحد العدد، ممكن جد قد لا نجد شخصا يعطينا تمام العدد بالضبط كائنا من كان إلا المشرف على مكتب الاستخدام، لأنه بحسب ما عنده في القائمة فقط. وإلا واحد هكذا فقط ينظر ممكن يقول 60، ممكن يقول 65، ممكن يقول 70، وعندما نحسبه حقيقة ممكن نجده مقارب. هذا النوع من إعطاء كلام هكذا ونتائج عن أشياء إنما هي فقط بالحظر يسمى التقدير، يقول إحنا مقدر. كما لو قلنا كذلك لبناء ممكن يكون ماهر جدا جدا، نقول أعطينا مثلا كم يستهلك بناء هذا مثلا المنزل الذي هذا هو مخططه، فلربما بحسب التدقيق وكل احتمالات تذكرها ويعطينا مثلا مبلغ مالي، قال هذا هو المبلغ الذي يكفيكم لبناء البيت. لا يعني ذلك أنه عند تمام المبلغ سوف يتم البيت عن آخر شيء فيه، لا مستحيل، ولكن نجد ما قرره مقارب لما استهلكناه، فنقول إذن هذا تقدير ناجح. وربما يأتي منا ضعيف مبتدئ يعطينا واحد تقدير بعيد جدا جدا، فرق كبير بين ما استهلكناه، فهذا يسمى التقدير. إذن ماذا ترون؟ التقدير أليس مبنيا على العلم؟ مبني على العلم لا شك. الله تبارك وتعالى يقدر ولا يؤثر في تقديره تباعد المدة والزمان، فهو قدر سبحانه وتعالى ما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قال مكتوب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن فالقلم كتب، لا يبدل القول الذي وما أنا بظلام للعبيد. فالله تبارك وتقديراته تماما كما أراد. نحن الآن هنا بعددنا وبجميع ما يتعلق بنا من أحوالنا علمه الله تبارك وتعالى، علمه قبل أن نكون، وكتبه سبحانه وتعالى فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وشاءه وخلقه. يعني كل واحد راه في مكان الآن، كل واحد حضر، كل واحد غاب، إلى آخر ذلك من أحوالنا كلها، هو معلوم لله عز وجل قبل أن نكون نحن، وكتبه وشاءه وخلقه، بحيث المؤمن منا عندما يكون عنده معنى قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذه الآية أيها الأخوة كذلك من الآيات التي يستدل بها في باب القضاء والقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله عز وجل فقد خلقه بقدر مقدر، مو شيء هكذا جزاف والعمل. إذن أولا نعتقد في باب القضاء والقدر أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون، علمه سبحانه وتعالى، وكتبه أي كتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وخلقه، شاءه عز وجل وخلق الإنسان. إذا كان هذه المراتب الأربعة يعتقدها في باب القضاء والقدر، فقد حصل على ما لا بد منه في باب القضاء والقدر من معلومات. علم ما كان سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، وكتبه قال عز وجل وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وشاءه كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وخلقه الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء كلا الخالق ولا المخلوق. إذا المخلوق كله مخلوقات لله عز وجل، وسواء كان خلق الذوات أو خلق الصفات أو خلق الأفعال. إذن أفعالنا مخلوقة لله، وصفاتنا خلقها الله تبارك وتعالى، كل شيء مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. إذن هذه الجملة قلت في باب القضاء والقدر لا بد منها. أي إنسان أصابه مصيبة من المصائب أو أصابه ما يفرحه يعتقد أن هذا من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، في كتاب معناها في كتاب وهو اللوح المحفوظ مكتوبته. إذن هذا القضاء والقدر قلت هذه المراتب الأربعة ينبغي لنا أن نعلمها. المرتبة الأولى إذن هي العلم، أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما سيكون. والمرتبة الثانية هي الإيمان بكتابة الله عز وجل، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، نعتقد أن الله تبارك وتعالى كتبه، كتبه فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم، القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ، ثم قال له اكتب، قال له الله عز وجل قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني ما هو كائن معناها ما معنى ما هو كائن؟ معناها ما سيكون إلى يوم القيامة، اكتبه في اللوح المحفوظ فهو مكتوب. نعم نعم معليش لعلك إذا أحسن إذا تأخرنا قليلا أعيد سؤالك لعلك تجد جوابه إن شاء الله في أثناء الكلام. إذن إذا قلنا أن العلم أولا ثم الكتابة ثم يأتي ثالثا المشيئة، المشيئة بمعنى أن الله تبارك وتعالى يشاء ما يشاء، يشاء هذا ولا يشاء هذا. نعم، فكل ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأه لم يكن. شيء لا يشاءه الله عز وجل لن يكون، لن يكون. نعم، أنت مثلا تجتهد على والدك بدعوة، تدعوه إلى الله عز وجل وتلين له الكلام وتهدي له الأذان وتستعطفه وتفعل معه ربما أشياء التي نقول سبحان الله، مع ذلك ماذا تقول في الآخر؟
ماذا تقول؟ تقول قضى الله ما شاء فعل، شاء الله عز وجل لا يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام وكم اجتهد على عمه أبي طالب، اجتهاد كبير، اجتهاد رسول، ليس اجتهاد واحد منا، اجتهاد رسول معناها مؤيد بما يكون عند الرسل من صور وطرق البيان والتقريب والإيضاح، ولكن الذي ليس عنده هو ماذا؟ هداية التوفيق، ما عنده. شاء الله تبارك وتعالى أبي طالب أن يموت كافرا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت مؤمنا، فكان ما أراد الله تبارك وتعالى ولم يكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا قلت مثال، الله تبارك وتعالى يقدر ما يقدر من شؤون خلقه، فكل ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وكل ما لم يشأه لن يكون، لن يكون. ولكن نحن كيف نعرف الذي شاءه والذي لم يشأه؟ نحن لسنا مطالبين. قال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله. نحن مطالبين بأن ندعو، نعم نحن ندعو من ومن أذو العمل، نحن ندعو، لكن لا يجب أن نتوقف ونتكهن ونتعرف أو نريد أن نتعرف، هذا سيقول لا لا نضيع معه وقتي وجهدي وكذا وكذا. وقل اعملوا، كما أننا كذلك نحن نعمل من أجل أن نتعلم ونجتهد في أن ندخل الجنة وما إلى ذلك، والله عز وجل يشاء ما يشاء. نعم، إذن هذا ما يسمى بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، زيد قبل كده تقدم شيء. إذن فمشيئة الله تبارك وتعالى مقدمة على كل مشيئة، على كل مشيئة لا تتأخر، تتأخر مشيئتنا نحن، وليس لنا من الأمر شيء. قال الله عز وجل نبيه ليس لك من الأمر شيء. نعم، إذن هذا يسمى المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأه لم يكن، ما لم يشأه لم يكن. نعم، هذه إذن المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق، الخلق بمعنى ما شاءه الله تبارك وتعالى وأراد له أن يخلق فإنه سوف يكون. قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وقال عز وجل الله خالق كل شيء. كم من إنسان يريد مثلا لزوجته ألا تحمل، ويستعمل ما يستعمل من الطرق الطبية والعشبية والشعبية ونحو ذلك من الأشياء، ثم فإذا به الولد يكون، شاء الله عز وجل يكون فيكون، ويخلق ويخرج إلى الحياة الدنيا ويعيش، ويعيش بل ربما يعيش ويموت أبوه قبله، وكان أبوه المحاولات التي فعلها قبل أن يكون هذا الطفل محاولات كبيرة جدا. نعم، ذهب إلى أطباء وكذا إلى أخذ كل شيء، ولكن شاء الله تبارك وتعالى هذا المخلوق أن يكون فكان. نعم، وعكس هذه الصورة كذلك إن شئتم تصوروه. نعم، إذن فالله عز وجل هذا الذي ترونه، وهذا الذي كذلك ترونه من أحوال من هدم ومخلوقات تموت، ربما موت فجائية ولا موت جماعية ونحو ذلك، كل ذلك إنما أراد الله له تبارك وتعالى أن تموت، ويكون أجلها في ذلك اليوم، ذلك اليوم المحتوم لا تزيد. هذه قلت المراتب الأربعة التي إذا عرفها من عرفها فإنها إن شاء الله، وتعينه كذلك، أقول تعينه في كثير من اضطرابات التي نراها في كثير من الناس الذين خلت صدورهم من إيمان بالقضاء والقدر. بعض الناس حالهم كأنما يصارعون القضاء والقدر، معنى يصارعون أقصد يعاندونه، وأما مصارعته بمعنى أن تعمل على وفق سنة الله تبارك وتعالى الكونية التي أتاحها، حتى وإن سميناه مصارعة ليس بمعنى هذا، المقصود مصارعة بمعنى المعاندة، المعاندة بحيث إذا فأتته فرصة يبقى يقول لو أني لو أني لو أني. نعم ها؟ لا شك يقدح في الإيمان. نعم إذا صاحبه قلت هذا العناد، نعم يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولا يستحضر قدر الله وما شاء فعل. هذه كلمة قدر الله وما شاء فعل إذا قال الإنسان وكان طبعا يعرف معناها ففيها برد الأكباد صراحة. نعم سيما عند المصائب، سيما عند المصائب، يعني أنت تقول بأن الله عز وجل ما شاءه فإنه يكون، وما لم يشاء الله لم يكن. وأن محاولة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم هذا لابن عباس رضي الله عنه في صباه، صباه معناه هو صبي صغير يعلمه هذه الأشياء. نعم ويقول له صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك أحمد الله لم يكن ليصيبك، ما أصابك. وربما تكون ربما لا مكش مقصدان، وكان ذلك الله هكذا يكون فات واحد أخر غيري، أنت بدأ تقول هكذا وتحدث نفسك، لا لا لا، هو كنت أنت المصاب، أنت المستهدف، وأنت المراد، وأنت الذي أرادك الله تبارك وتعالى مقصود به. وما أخطأك أي وأصاب غيرك لم يكن ليصيبك أصلا. ما تقول مثلا أنا إنما فعلت كذا فهذا هو السبب أنه أصيب فلان وكنت أنا المستهدف، لا. نعم إذن فهذا هو باب القضاء والقدر، هذا باب القضاء والقدر. مهم على كل حال قبل الخروج منه أن أجيب عن سؤال ربما كثير منا يطرح عليه هذا السؤال، أو ربما ينشأ من عندي هو نفسه، يقول هو مثلا كيف أن الله تبارك وتعالى قدر علينا ما قدر علينا من المعاصي والذنوب والكبائر فوقعنا فيها، ثم هو يوم القيامة يعاقبون عليها. هذا كثير من الناس للأسف يجيب يعني يطرح له السؤال وربما لا يجد جواب عليه ويبقى هكذا كأنه شاك في تقدير الله ونحو ذلك، لا. نعم الجواب عليه الإخوة، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى شاء ما شاء، نحن أولا نضع أنفسنا قبل الفعل، قبل الفعل بمعنى لو قيل لنا مثلا السرقة أو الزنا أو قتل النفس أو الغيبة أو الكذب أو النميمة، قبل الفعل لو قيل لك ما حكمه قطعا سوف تقول بأنه ماذا؟ حرام، والحرام لا تفعله، إذن لا يجوز لك أن تفعل. ثم أنت بعدما فعلت أخذت تحتج بالقضاء والقدر، بعدما فعلت أخذت تحتج بالقضاء والقدر، ليس هذا موضع الاحتجاج، بل لله عز وجل، لله عز وجل الحجة عليك عندما أرسل إليك الرسل يعلمونك هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا ما لا يجوز فعلمته، فكان بالمفروض عليك أنك شيء حرمه الله عز وجل لا تفعله، فإذا فعلته لا تقل بأن الله عز وجل أراده لي بمعنى كأنه أجبرني عليه، لا لا ليس هذا هو المقصود. نعم نحن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى المصائب التي تقع منا يقصد الذنوب والمعاصي والكبائر وذلك أرادها الله، لكن لا نقول هذا الكلام إلا بعد الفعل، ما تستطيع أن تقولها قبل الفعل، من يستطيع يقول لك مثلا أراد الله تبارك وتعالى أن مثلا أن يسرق، أراد الله له أن يسرق قبل الفعل، من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ ما يستطيع أحد يقوله، ولكن بعدما يقع الفعل منه يتكلم بهذا الكلام، ولكن يستطيع أن يعلم حكمه قبل الفعل. إذن فاعمل بمقتضى ما علمت، فاعمل بمقتضى ما علمت. أما الله تبارك وتعالى نعم علم أنك سوف تقع في فعل، لكن لم يجبرك عليه أو دفعك إليه دفعا، حال هذه الحالة إذا يمثلنا على كل حال، تمثيل إن شاء الله فيه تقريب فقط، كمثل حالي مثلا أم تركت ابنها في البيت وذهبت إلى جارتها، بينما هي مع جارتها تفكرت أنها تركت البيت وفيه الابن وفي الثلاجة أنواع من مما يحب الأطفال الصغار، فأخذتها يعني استفاقة هكذا بأنها تركتها وربما ترجع ولن تجدها، وترجع ولن تجدها. فهي إذن كما توقعت، هي تعرف ابنها وأنه لا يصبر مع هذه الأشياء، وهي غفلت وخرجت وتركته معها، فعندما رجعت وجدت وقع ما توقعته. هذا مجرد قلت تقريب تقدير، نقول تقدير الله تبارك وتعالى، تقديراته ليست فيها نسبة خطأ، فهو تبارك وتعالى يعلم منا ما لا نعلمه نحن عن أنفسنا، فمنا من هداه الله تبارك وتعالى واهتدى ووفقه للطريق المستقيم، ومنهم من تركه تبارك وتعالى حاله، فكان منهم ما كان من مصائب ومن إخلالات ومن ضلال ومن إلى آخر الكلام. قد يقول قائل كذلك سؤال تابع لهذا، بعضنا قد يقال سأل الله عز وجل، يقول هو مثلا في نفسه يقول لماذا خلق الله إبليس وهو الذي يضلنا ويبعدنا عن جاد الطريق المستقيم ويزين لنا الفواحش، لماذا إذن يخلقه الله تبارك وتعالى؟ هل لم يخلقه فنستريه؟ هذا السؤال قلت بعضنا قد يريده، وله سؤال كذلك مشابه، يعني يقول لك لماذا خلق الله فلان وفلان وفلان من الكفار الذين اعتدوا على المسلمين وظلموهم وفتنوهم في دينهم ونحو ذلك من أشياء. نعم، الجواب عليه كذلك، الجواب انتبهوا، الله تبارك وتعالى أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء في خلقه، لا يجوز الإنسان أولا أن يسأل هذا السؤال، ولكن لو سألهم فقط نحن نجيب عنه، فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ما يشاء في خلقه. ثم هذا الذي خلقه، نعم قد يكون الله تبارك وتعالى أراده لا لذاته وإنما لغيره، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق إبليس من أجل أن يتبين للناس من هم يتبعون إبليس والشيطان ويتبعون أهواءهم، ومن يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما جاء به الرسول من عند الله تبارك وتعالى، ليتميز هذا من هذا. فكانت إذن إبليس خلقه الله عز وجل. أليس هذا كذلك مثله مثل لو أن طبيبا قال لك أنت مريض بكذا المرض، ولكن هذا المرض حتى نستأصله، وهذا ما تصلت تشفى منه وتبرى منه إلى الأبد، يقول كان بغض ذلك عملية جراحية، عملية جراحية بمعنى بطنك هذا انفتح موس، ماذا تقول له؟ تقول له تفضل، تقول له تفضل بمعنى افعل ما تراه من أجلي فقط أنني أريد ماذا؟ الشفاء. فإذا كان الشفاء يقع بهذا العمل الذي هو في ظاهره تخريبي ففعل. نعم، إذن إنما يريد الطبيب ليس يريد التخريب بالحق، إنما يريد شفاءك ويريد أن تتعافى، فكان لابد إذن من أن يجرح جسمك. أو أقول مثال آخر على كل حال ربما أبسط من هذا، أليس الطبيب يعطيك دواء، دواء ذو رائحة كريهة وذو طعم مر، وأنت لو أن الطبيب قال لك اشرب هذا الدواء فقط لا اشربه، ما تطمئن إلى ذلك، ولكن قلت له أنني مريض بكذا، قال لك عندي دواءك ودواءك استعمله كل صباح، وربما قال لك على الريق تشربه، فتشربه وبالمقادير التي حددها لك، ولا تستطيع رائحته ولا طعمه فتشربه لأجل أنك تؤمل الشفاء فقط. إذن فالله تبارك وتعالى ما أراده قد يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره. إذن هذا فقط ربما قلت أجوبة عن بعض أسئلة ترابجنا كثيرا ونسمعها كثيرا، وإلا في الحق الواحد منا يكتفي بأن الله عز وجل رب كل شيء ويتصرف مخلوقاته وفق إرادته كما يشاء سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر. الله خالق كل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. إذن فيتوكل على الله عز وجل واحد منا، ولا يكثر كذلك من الأسئلة التي هي مزيلة قدم، كونه مثلا يقول لماذا الله عز وجل يفقر فلان، هذا من أخطر الأسئلة على إيمان المؤمن، المؤمن بقضاء القدر. يبقى يحاول مثلا يتعرف على لماذا الله عز وجل يفقر فلان، لماذا يغني فلان، لماذا يمرض فلان، لماذا هذا فلان، لماذا، وطرحت هذه الأسئلة كلها، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان الإنسان ربما علميا يجدها ويجد أجوبتها فلا بأس، ولكن كونه هكذا يبقى يطرح أسئلة في هذا الباب فهذا أيها الإخوة مما ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الباب قال بعض أهل العلم القدر نظام التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالشرع وكذب القدر فقد ناقض تكذيبه توحيده، أو كما قال رضي الله عنه القدر نظام التوحيد. ولذلك لا تكاد تجد آية في القرآن الكريم ذكر فيها القدر مع أركان الإيمان. قال أهل العلم الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، وكذلك آمن الرسول بما أنزل من ربه في آخر البقرة، ليس فيها الإيمان بالقضاء والقدر. تجد الإيمان بالقضاء والقدر كل حال منفردا في آيات أخرى، وأما في هذه الآيات التي انتظمت أركان الإيمان لا تجد معها الإيمان بالقضاء والقدر مذكورا، ذلك لأنه داخل في الإيمان بالله. وما هو الإيمان بالقدر؟ القدر هو فعل الله، القدر هو فعل الله، إذن داخل في الإيمان بالله. نعم، إذن ندخل في الدرس الرابع حسب تقسيم الشيخ رحمه الله، الدرس الرابع من دروس هذا الكتاب 18. قال رحمه الله أقسام التوحيد وأقسام الشرك، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال رحمه الله الشيخ ابن باز في كتابه قال الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك، بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة، و كذلك تنبيه أريده، بعضنا ممكن جدا يدخل الحلقة وليس عنده كراس وليس عنده كتاب، فيحاول لكل حال أن يكون معه، إن لم يكن هناك شيء فكراس وقلم، أو إن لم يكن معه شيء فكراس وقلم والمتن إن أمكن، وأفضلها أن يكون معه كراس وكتاب، وكتاب يتضمن المتن طبعا، لأنه أيها الإخوة الكتاب الذي نحن نقرأه ونأمل إن شاء الله أن نخرج بفوائد كبيرة منه، هو يعتبر كتاب من الكتب، نعم، التي الواحد منا الذي الواحد منا يعني إن شاء الله يعتبره كأنه في مدرسة، سوف ينتقل من إن شاء الله فيما سيأتي إلى مستوى أعلى من هذا المستوى، ولا يكون حالنا كأطفال المدارس في آخر الموسم الدراسي يبعثون أوراقهم في الطرقات، معناها يقول قال اللي فات خلاص فات، ويستقبل يعني مستوى آخر كأنه لا علاقة له بما سيأتي، لا، وإنما يحتفظ بكتابه ويدون، ويدون الفائدة ولو واحدة اثنتين ثلاثة، وبعد إن شاء الله عامين أو ثلاثة نتحاسب مع من كان يحضر ولا يحضر معه شيء. نعم، قال أما قال بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك، وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم، إذن هذا هو الدرس الرابع. قال: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أقسام التوحيد وأقسام الشرك. نعم، والأقسام هنا أيها الإخوة، المؤلف رحمه الله يريد تقسيما توصل إليه عن طريق ما يسميه العلماء بالاستقراء. ما يسميه العلماء بالاستقراء، ليس كما تقدم في أركان الإيمان، نقول الواحد لابد أن تؤمن بكذا وكذا ونعدده له ستة لابد منها. وأما هنا قد نجد واحد من المسلمين مسلم، نعم، ولكن نقوله: ما هي أقسام التوحيد؟ قد لا يجيبنا، فهل نقول أنه هنا نقص توحيده أو إلى خذلك؟ لا، قد لا يعرفها. ولكن إذا أخذنا نفصل له تفصيلها لا يجد عنده اعتراض أو معارضة أو تنافي أو نحو ذلك، بدليل أن بعض العلم جعلها ثلاثة وبعضها جعلها اثنين، والذي جعلها اثنين لم ينكر ثالث، وإنما هو مدام تقسيما دمج أحد الأقسام في جنيسه، نعم، وجعلهما قسما واحدا. فإذا قال الشيخ: لا مشاحة بخلاف أركان الإيمان، لا بد أن يذكر ستة أو أن يذكر سادسا في ضمن الأول. نعم نعم نعم، صحيح، هذا كذلك لو نعم نجيب عنه. معليش، لكل حال مدام بعض صح بعض المخالفين يقول: هذا التقسيم كيف قسمتم التوحيد إلى ثلاثة؟ وبعضهم كذلك يقول: هذا كتثليث النصارى. هكذا قال والعياذ بالله، قال كتثليث النصارى. سبحان الله، ما التشابه الذي بينهم؟ النصارى يقول التثليث هو الأب والابن وروح القدس، ونحن نقول كله توحيد الله عز وجل، توحيد الله في ربوبيته في ألوهيته في اسمه أصبه الموحد هو الله عز وجل، ما في واحد أخر ولا إلى آخر شيء. نعم، ماذا تنكرون من التقسيم؟ هل تنكرون أنها ثلاثة؟ أم تنكرون نفس التقسيم؟ ماذا ينكرون؟ وإلا فإنهم ينكرون كذلك ما يسميه شروط الصلاة، وما يسميه كذلك سنن الصلاة، وما يسميه نواقض الوضوء، ويذكرونها بأعدادها. من أين لكم في القرآن الكريم ذكرها سبعة؟ نواقض الوضوء سبعة، ولا فرائض الصلاة سبعة، ولا كذا إلى آخر ذلك مما هو معروف بأعداده، وإنما فقط مكابرات منهم. وهذا التقسيم للتوحيد سوف إن شاء الله نأتي إلى أدلته من القرآن الكريم. وجيد الواحد منا على كل حال أن يحفظ بعض الآيات التي تيسرت له لأجل أن يستدل على ما يقول. نعم، إذن هذا التقسيم قلت مستفاد بطريقة تسمى الاستقراء. الاستقراء، نعم، كلمة الاستقراء مصطلح علمي يقصد به العلماء أن أهل العلم يتتبعون القرآن الكريم، كأنهم مثلا قال: الآية هذه تتكلم على الله تبارك وتعالى وصفاته وإسمائه وربوبيته وكذا وكذا، هذا قسم يجعل له خانة. ولقينا آية تتكلم على الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع العبادات، هذا نجعل له خانة واحدة. ووجدنا قسما آخر يتعلق بأن الله تبارك وتعالى هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهذا قسم ثالث. اصطلحوا على توحيد الربوبية، هذا توحيد العبادة، هذا توحيد الألوهية، توحيد الاسماء والصفات، وهكذا فقط. نحن قلنا أنه إذا جاءنا شخص وقال الله أنا ما سمعت بهذا التقسيم ولا أعرفه، لا نقول له أنت إيمانك ناقص، نعم، ولا إيمانك إلا إذا ثبت عنه أنه ينكر محتواه ومضمونه، فنأتيه بالآيات الدالة على صحة الأقسام، صحة الأقسام، نعم. إذن الأقسام قال المؤلف الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة، وذكر توحيد الربوبية، ذكر توحيد الربوبية، هكذا نسميه توحيد الربوبية. وربما تجدون في بعض التقاسيم التوحيد العلمي، لماذا؟ لأن هذا التقسيم أو القسم هو عبارة عن اعتقاد، نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو وحده الخالق المالك الرازق المحيي المدبر شؤون خلقه، معناه لا أحد معه. وهذا التوحيد أيها الإخوة كان موجودا عند المشركين، بمعنى المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد، كان عندهم. وهذا التوحيد نفسه هو شبهة عند بعض المسلمين، بعض المسلمين يقول لك يكن نقول بالله رب سبحانه، كان الله هو اللي خلق والله هو اللي يرزق، هذا عندما ربما تنكر عليه أنه يستغيث بغير الله ولا يدعو غير الله يستدرك بهذا. هذا اللي تنتبه جيدا، فهذا ليس جوابا مقبولا. تقول له رحمك الله، تقول له إذا قال لك هذا، قل للمشركون في جاهليتهم يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الله هو المالك هو الرازق هو المحيي إلى آخر ذلك، تقولها له وبدليل قوله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لا يذكرون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إن هذا هو اعتقاد المشركين، هذا هو اعتقاد المشركين، نعم. إذن حتى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية كانوا في حال اضطرارهم يوحدون الله تبارك وتعالى، ورب عز وجل هو الذي يخبر عنهم، ما هو شد تواريخ فقط. قال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. إذن فهذا التوحيد توحيد الربوبية، قلت إذا اعتقده شخص واكتفى به، واكتفى به لا ينفعه، بل إنما هو حجة عليه. ونحن إذا أحسننا الاستعمال فإننا نستشهد به على من يشرك بالله عز وجل في العبادة. كيف نستشهد به؟ نقول له أنت تعرف كاين شي واحد خالق غير الله عز وجل؟ يقول لك لا. كاين شي رازق غير الله عز وجل؟ إذن كيف تعبد غيره؟ كيف تعبد غيره؟ نعم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه قال في تمثيله المشرك، وهذا التمثيل لكل حال مسبوق إليه، قال ابن عباس مثل المشرك كمثل رجل استأجر أجيرا، جاب واحد الإنسان أجير خدام قال له هذا بيتي اعمل فيه وأدي الأجر إلي، عندما يحصل لك شيء من أجر العمل يجيبه لي، أنا راك خدام عندي وأنا أعطيك أجرك وكل ما يحصل لك من أجور فجيبه لي. فأخذ هذا الأجير يعمل في البيت وكل ما دخل من الأجر يعطيه إلى غير صاحب البيت. هكذا المشرك يعني يعيش في رزق الله عز وجل في أرض الله وتحت سمائه، نعم، وعبادته يؤديها إلى غير الله تبارك وتعالى، نعم. هذا تمثيل قلت ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه للمشرك، نعم. إذن هذا القسم من التوحيد لعله إن شاء الله ظهر واتضح، وأهم الذي نبينه ونوضحه ونطيل النفس ببيانه. هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة يسمى، وربما سماه بعض أهل العلم الذين يقسمونه إلى قسمين، قالوا توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وربما سماه بعضهم التوحيد العملي، التوحيد العملي. نعم، هذا التوحيد المراد به أننا نحن جميع عباداتنا لا نصرف منها شيئا لغير الله، هذا معنى عملي، عمليا بمعنى إذا دعوت، إذا رجوت، إذا توكلت، إذا أنبت، إذا استغث، إذا نذرت، إذا أخفت، إذا خشيت، كل ذلك إنما يكون لله تبارك وتعالى. وتكون قد التزمت معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا نذر لا خوف لا رجاء لا توكل إلا لله تبارك وتعالى، هذا هو التوحيد العملي، وهذا هو التوحيد الذي من المفروض خطباؤنا ومدرسونا ومؤلفونا وكل من يتكلم في الدين لا يفارق لسانه الكلام عليه، يبقى دائما يتكلم عليه، ولكن لما قل الكلام عليه أو حتى من يتكلم عليه ربما يتكلم عليه بشيء من الإجمال، نعم حصل ما حصل في بلاد المسلمين من المسلمين من أعمال شركية، أعمال شركية كثيرة جدا منتشرة في أوساط المسلمين، نعم ولا يوجد من ينكرها. عندنا أيها الإخوة من يعتقد بأن فلان من الأولياء يعطي الذرية الأولاد الناس يشيله أولياء بندلوا أعطيني كذا نعطيك كذا، واحد آخر متخصص ما أدري في الرزق، واحد آخر متخصص في التجارة وإلى آخر ذلك، الناس يتجهون إليهم ويقصدونهم ويتضرعون إليهم ويحصل لهم عندهم من الخشوع والاستكانة ما لا يكون منهم في العبادات المختلفة، في الصلاة، في الحج، في كذا. انظر إليهم عندما يكون عند القبور، عندما تراهم عند قبر من القبور مثلا المعتقد فيها، سواء كان قبر الجاني ولا قبر جلال ما عندوش قبر أصلا في هالديار، جلال لا لا الاسم انت مش فقط جلال ما لا وجود له في هذه الأرض أصلا، الذي يقول المؤرخون ما دخل أفريقيا أصلا، ما دخل أفريقيا نعم كل بلد ليس الجزائر فقط، هذا حتى المغرب حتى في تونس هو في بغداد بالخصوص، وبغداد تعلمون أن أمريكا دمرتها بقنابلها، وربما يكون أصابوا منها قبر جيلاني، نعم حتى لو قال قائل بأنه لم يبقى قبره أصلا، وإنما يعني حتى شكل القبر لم يبقى، لم يكن بعيدا عن الصواب بناء على هذا، نعم هذا الجيلاني، نعم والجيلاني ما دخل أرض أفريقيا بكاملها، ومع ذلك الناس يزعمون أنه بات هنا وأنه مر من هنا وأنه صلى هنا المغرب، ويجعل له يعني مقامات، نعم في أمكنة متعددة مختلفة. وهذا النوع من الشرك أيها الإخوة هو أخطر أنواع الشرك، أخطر أنواع الشرك في البشرية، ما كان سببه التعلق بالصالحين والأولياء، ولذلك تصطدمون كثير مع الناس مع العامة، لأنهم تربوا منذ نعومة أظافرهم على يعني الغلو في فلان، كل أهل البلدة إلا وعندهم واحد، وقد يكون مهبول، قد يكون إنسان مجنون، يعني هم يذكرون عنه قصة أنه كيف كانت أحواله، كيف كان يعيش، كيف كان مع الناس، يذكرون عنه أمور غريبة جدا، مع ذلك قالوا هذا ولي من أولياء الله الصالحين، ولي من أولياء الله الصالحين وله قبر، والناس يعني له في السنة يوم يأتونه من أمكن عديدة ومختلفة، نعم ويفعلون عنده ما يفعلون، ولا يوجد أحد ينكر، والبلاد كلها مملوءة، كل قرية إلا وفيها شيء من هذا، حتى التي ليس فيها هم كأنهم يعني أخذتهم الغيرة على أولئك الذين عندهم، ويحاول أن يجدوا مناسبة أو فرصة، فإذا لم يجدوا قالوا ندلوا جيلان. جيلان هذا استاندار بتاع كل بلدان. نعم نعم نعم، هو الطريقة القادرية صح، الطريقة القادرية موجودة، وأما نسبتها إليه هل هو بالفعل هو الذي أوجد أورادها ونحو ذلك، فهذا أمر ممكن جدا قد يكون مجرد فقط يعني منتسبين إليه أوجدوا طريقته فقط، قد لا يكون هو. وهو في الحقة عند العلماء لا يذكر بمثال الذكر الذي يذكر عند العام، فرق كبير كبير جدا عنده. هو حسب أنه فقيه من فقهاء الحنابلة، هو حنبلي نعم، وألف كتبا، وعرف على كل حال بالتصوف، عرف بالتصوف، والمقصود بتصوفه نوع تصوف على كل حال، يعني هو ميلان إلى الزهد وترك الدنيا نعم والعزوف عنها، وليس معروفا على كل حال بين العلماء بهذا الذي يذكر عنه عند عامة الناس القاضي الجيلاني، ولكن يذكر أشياء بعض العلماء يقول يعني هي إنما هي مجرد غلو فيه، ومذكور في سير علم النبلاء ذكره الذهبي رحمه الله، وفي البداية والنهاية كذلك ترجم له أيضا ابن كثير رحمه الله، وهذا الذي يذكره الناس عنه كذلك هكذا يعبر عنه لأنه لا يلتفت إليه فقط وانتهى عنه. لكن على كل حال للأسف حتى وإن تجاوزنا عبد القادر الجيلاني بقي أنه ما زالت كل قرية من قرى المسلمين اليوم خصوصا بلادنا هذه التي نعرفها لا تخلو من أن يكون فيها قبة، نعم قبة مبنية نعم، وهذه القبة طبعا الناس يعتقدون فيها ويقولون وينسبون لصاحبها ما ينسبون من حكايات وأمور ونحو ذلك من أشياء. وإذا قلت لأحدهم أعطينا ترجمة عن هذا الرجل، ترجمة فقط كما هناك ترجمات لبعضهم ممن ربما ترك بعض آثار علمية، مثلا الكلم المغلي، مثلا الكلم المغلي ترك بعض كتب والمؤلفات ونحو ذلك من أشياء، لكن ما بال البهلول، وما بال كذلك أدد زيتون ولا سيد قاضي حاجة ولا سيد مخفي ولا قاع سيد غريب. هذا سيد غريب هذا يعني لكن مثل هيام بلوبيان. المهم في هذه الأمور عقائد الناس تضيع نعم، وتبقى مرتبطة بها أولى الأشخاص الوهميين الذين الشيطان هو الذي أوجده. ها أيوة إلى آخر ذلك. فهذه أسماء كثيرة موجودة على كل حال تدل على أن المسلمين للأسف هكذا صارت عقيدتهم إلى هذه الحال، وكثير قلت من أئمة المساجد والخطباء يسكتون ويسلمون، وربما بعضهم يقول لك أنا حسبي فقط أنني أسكت، هذا هو الذي تحصل به النجاة نعم. ولكن الواجب علينا كل من رزقه الله عز وجل وعيا فهما وعلما أن ينبه ما استطاع على الأقل ممن يليه، حتى لعل الله عز وجل أن يهديه الله تبارك وتعالى به. إن هذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، توحيد العبادة هو الذي ألف فيه رحمه الله محمد بن الوهاب كتابه المسمى بكتاب التوحيد، كتاب بكامله في 66 باب. قيل ما ألف في الإسلام كتاب مثله، بيّن فيه التوحيد وفصله تفصيلا وذكر أنواع الشرك التي عمت بالبلوى في أوساط المسلمين، وهو كتاب عظيم لا يزال العلماء ينصحون به ويتولون شرحه وبيانه وما فيه من التفاصيل، فهو كتاب نافع لا أظن أحدا منا يستغني عن هذا الكتاب نعم. إذن هذا التوحيد هو الذي يصطلح عليه العلماء توحيد العبادة، توحيد العبادة رحمك الله. قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إذن كل العبادات لله تبارك وتعالى نعم. توحيد القصد والطلب، المقصود به أنك قصدك ونيتك وإخلاصك ووجهتك تكون لله عز وجل، وكذلك أيضا طلبك إنما يكون من الله عز وجل، رغباتك ورهباتك وما تريده إنما يكون من رب العالمين وحده لا شريك له. إذن الآيات أيها الإخوة لا تكاد صورة من صور القرآن الكريم تخلو من التوحيد، حتى قال أحد أهل العلم وابن القيم رحمه الله قال القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد، لأن الكلام في التوحيد إما كلام عن الله عز وجل وما له من أسماء وصفات، أو كلام عن الله عز وجل وما له من حقية سبحانه وتعالى العبادة، أو كلام على أهل التوحيد وجزاؤهم عند الله عز وجل القيامة، أو كلام في خصوم التوحيد وما أعده الله لهم تبارك وتعالى من العذاب الأليم يوم القيامة. ولا يخلو، لا تخلو صورة من صور القرآن الكريم من التوحيد، ما كانت صورة القرآن الكريم ما فيها توحيد، ولكن ربما نحن قصورنا في فهمنا للتوحيد، قد لا نفهم التوحيد إلا ذلك الصريح منه الذي أفاد باللفظ التوحيد، وإلا في القرآن الكريم يفيد التوحيد بطريقة من طرق الدلالة المعروفة لأهل العلم. نعم، إذن فهذا التوحيد قلت هو توحيد العبادة، وقال تبارك وتعالى أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول آية في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، حمد الله. وقال عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. والتوحيد أيها الإخوة اهتمامنا به هو اهتمامنا بما اهتمت به الرسل عليهم السلام، كانوا كلهم يفتتحون دعوتهم بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومهما تكون من دعوة ترونها تجول وتصول في أوساط المسلمين مهملة للتوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة. كان دعوات كثيرة وفرق وجماعات، منهم من هو يتخصص في دعوة المسلمين مثلا إلى الأخلاق الحسنة، أخلاق الحسنة، وربما بعضهم إلى التفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم إلى التفقه فقط في المسائل الفقهية، وبعضهم في كذا وفي كذا وكذا، والتوحيد يهملونه، بل ربما بعضهم يصرح يقول لك التوحيد هذا في الحقيقة يفرقنا، ولذلك فلو أخرناه أو لو أهملناه ونحو ذلك. هذه كلها دعوات ليست على منهاج النبوة ولا تقوم بها الحجة على الخلق، لأن الدعوة التي تقوم بالحجة على الناس هي دعوة الأنبياء والرسل، والتي تجعل التوحيد هو رأس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب بمعنى ناس عندهم ثقافة وعندهم شيء من الدين، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو الالتزام به، لا تبدأ بغيره. وهكذا كان يرسل من يرسل، قال لعلي بن أبي طالب امشي على رسلك حتى تنزل بساحته، فليكن أول فدعوهم أولا إلى الإسلام، الإسلام، وطبعا الدعوة الإسلام والدعوة إلى لا إله إلا الله. دعوة الإسلام تبدأ بلا إله إلا الله، يبدأ بها الواحد وكذلك النهاية بها، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول على عمه أبي طالب يقول له قل لا إله إلا الله كلمة أحجلك بها عند الله في آخر حياته. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يحاول عليه في أمر يعني يفيده لو قاله، وش الأمر فقط هكذا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم، وهي أفضل الذكر كلمة لا إله إلا الله، ومن تفقها فيها فقد تفقها الفقه الأكبر. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل أو أن يختمنا بهذه الخاتمة لا إله إلا الله. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد كذلك للأسف للمسلمين فيه ما فيه، نعم، توحيد الأسماء والصفات. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن له أسماء، أسماء حسنى وصفات عليا تعرف بها إلى خلقه. من أراد أن يعرف الله عز وجل ليتفقه في الأسماء الحسنى والصفات، أو يكون عارف بالله عز وجل المعرفة الحقيقية، وليس هناك طريق إلا هذا الطريق. نعم، لأن رب العالمين تبارك وتعالى كتب أنه لا يتجلى لأحد من خلقه. ما كانش واحد يقول لك باللي راه شاف ربي ولا يشوف ربي ولا يطمع في ذلك، فإنما هو سبحانه وتعالى هذه الأسماء التي له، من أراد أن يتفقه فيها فيزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. أسماء عديدة، بل رغبنا في ذلك صلى الله عليه وسلم وقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني الواحد منا يمشي لها 99 اسم، وليس من ذلك كما ظن كثير من الناس أن رب سبحانه وتعالى عنده لا هذا العدد فقط وانتهت أسماؤه ولا زيادة عليه، هذا غلط، وإنما ذكر العدد الذي تعلق به الثواب، ذكر عددا تعلق به الثواب فقط. وأما أسماؤه تبارك وتعالى فهي أكثر من هذا العدد، لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات المطلوب منا تجاهها أن نثبتها، أن نثبتها. إن هناك من الناس من يعد نفسه من المسلمين ينفي الأسماء وينفي الصفات، لهم حجج على كل حال، ولهم يعني ما يقولونه، ينفي الأسماء، يقول الله عز وجل عنده لا أسماء ولا صفات، وبعضهم قال له أسماء ولكن ما عنده صفات، وبعضهم قال له أسماء ولكن الصفات عنده لا سبع، الصفات قالوا عنده لا سبع. ما هي هذه السبعة؟ أيوة نعم، قال العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وقالت واحدة والو، لا لا لا، الحياة، نعم الحياة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، نعم سبع صفات. وأما هذه نعم تجي الاختلاف بينهم، يجيب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق العام، وخلفه لخلقه بلا مثال، نعم إلى آخر ذلك مما يذكرونه. هم أيضا يختلفون بين يزيدون، بعضهم يزيد صفة وبعضهم ينقصها، لكن هذه السبع صفات كأنهم يعني اتفقوا عليها، وليتهم قالوا أدلتها من القرآن، بل قالوا هذه صفات تجب، تجب بماذا؟ بالعقل، تجب بالعقل، معناها العقل كأنه يقول مستحيل إله لا يكون موصوف بهذه الصفات، ضرورية بالنسبة للإله. فعقلهم هو الذي أوجب عليهم، ولذلك في مقدمة كتبهم يدرسون قواعد العقل، قواعد العقل الواجب والمستحيل والجائز. نعم، إذن هذا هو التوحيد، ضع في مثل هذه الفلسفة الكلامية. نعم، والتوحيد المستمد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف هذا. حين نقول للناس يعني كما قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تدعي لها ما لم يثبت لها. نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه ولا نزيد. باب الأسماء والصفات قال العلماء توقيفي، توقيف معنى لا نأتي باسم ولا صفة من صفاته ليس لها دليل من القرآن ولا من السنة، وكانت نتركها. نعم، حجة بالنسبة لهم، حجتهم داحضة قال الله عز وجل، سماها حجة ولكن باعتبارهم هي حجة، هم يعتبرونها حجج. نعم، إذن قلت هذه الأسماء والصفات التي جاء منها ما جاء في القرآن الكريم وما جاء منها في السنة الصحيحة نثبتها، لأن هناك من الناس من ألزموا أنفسهم بقواعد، والقواعد داروها وخضعوا لها الأسماء والصفات. إذا قلت له مثلا أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه, استوى على عرشه, أقول لك استوى هذا ما معنى استوى؟ استوى معناها سوف يكون فيه استقرار ويكون هو على العرش وأعطاه بعض اللوازم تاع المخلوق. قالوا إذن الله عز وجل ليس استوى على عرشه, استوى بمعنى استولى لا بالمماسة والسكون وإنما بالقهر والغلبة. هذا بالقهر والغلبة. قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذم مهراق, نقطة. هذا هو الكلام تمام وهنا انتهى. نعم, وهذا في حق كلام لا يكفي, كلام لا معنى له, سخيف. نعم, لأنه إذا لم يشبه الله عز وجل شبهه ببشر, قد استوى بشر على العراق. نحن نعتقد أن الله عز وجل استوى, استوى سبحانه وتعالى على عرشه, وليس هو تبارك وتعالى مفتقرا إلى العرش, بل العرش مفتقر إلى رب العالمين. العرش نفسه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى, وليس نقول أنه مماس له, بل هو مباين لجميع مخلوقاته تبارك وتعالى. الله عز وجل في 7 آيات من القرآن الكريم كرر استوى معدى بالفعل على, وهذا معروف عند أهل العربي. لو كان تجيب واحد عربي ما يعرف شيء من هذه العقائد تقول الرحمن على العرش استوى, يثبت علو الله عز وجل على 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 عرشه, على عرشه. عربي فصيح. نعم, يقول أحد شيوخنا رحمه الله, يقول فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي, ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. لا أبو بكر, معناه أبو بكر الصديق رضي الله عنه, عربيته كعربية أبي جهل. أبو جهل عنيد مشرك ومات على الشرك, لكن هو أبو بكر في العربية واحد. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن يحب أن يبيت على الشرك, من عنده ارتياب في بعض الصفات ولا عنده ما وش فهمها ولا كذا. هو الصديق رضي الله عنه, وأبو جهل رجل عنيد, كان لو وجد موضع يمكن أن يأتي النبي عليه السلام يقول له أنا تناقضت وقلت أنا كذا وقلت أنا كذا لفعل, ولكن مات. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي, ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفى. يقصد أنه كل واحد منهم في عربيتهم, وما كان يعرف على المشركين أنهم كانوا يأتون النبي عليه السلام ويستشكلون عليه أسماء وصفات وكذا وكذا. القاعدة أن صفات الله عز وجل على ما يليق به, وصفاتنا على ما يليق بنا. هذه القاعدة أيها الإخوة, إذا واحد منا فهمها بإذن الله تبارك وتعالى سوف يستطيع أن يجيب عن كثير من أسئلته, يجيب عنه. لأنه سوف يقول لك أنت إذا قلت الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا, إذا قلت ينزل هل نزوله انتقال وهبوط وإخلاء مكان وملء مكان ونحو ذلك؟ نقول له أنت تعتقد أن الله تبارك وتعالى, نحن إذا تكلمنا جميعا أهل الأرض كلهم تكلموا, كلهم تكلموا, فإنه يسمع كلامه بمختلف لغاتهم وعلى اختلاف حاجاته. هذا نحن لو أردنا أن نقيسه على المخلوقات عقولنا لا تدرك ذلك ولا تفهمه ولا تعيه, ولكن هذه صفة الجبار سبحانه وتعالى, صفات الخالق الذي يجوز عليه ما لا يجوز علينا نحن. فهو تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق به, ونحن ننزل كذلك نزولا يليق بنا, يليق بضعفنا. يعني نحن مثلا واحد منا إذا أراد أن ينزل من سطح إلى مكان سافل عنه ما عنده طريقة إلا أن يستعمل سلم, سلم والسلم كذلك يستعمله بطريقته. إذا أخطأ وقفز مثلا على درجة من درجاته ممكن يسقط. نعم, فربنا تبارك وتعالى هو الخالق، نزوله ليس كنزولنا، وإتيانه ليس كإتياننا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي شيء إذا أراده تبارك يقول له كن فيكون ذلك شيء. نحن هذا لا يمكن، إن الله على كل شيء قدير، هو محيي الموتى، إذن هو الخالق سبحانه وتعالى، وصفاته غير صفاتنا. نعم، إذن كل صفة من صفاته ثبتت له نثبتها له. وإذا جاءنا واحد يقول لك إذا أثبت له الضحك فقد شبهته بمخلوق، وإذا أثبت له اليدين فقد شبهته بمخلوق، وإذا أثبت له العينين فقد شبهته بمخلوق، ماذا نقول له؟ أنت إذا أثبت له الوجود فقد أثبته، فقد شبهته بموجود. إذن هو موجود والمخلوقات موجودة. تفضل. نحن كذلك لا نقول الله النازل. زيد يقول الله يستوي على العرش. كيف كيف؟ نعم تفضل. إذن ممكن هذا المبحث ما زال نواصل فيه إن شاء الله للحلقة القادمة، الدرس القادم، وبه نكمل إن شاء الله الدرس الرابع. الحمد لله الأسئلة ما كانش ولا بقي من أمس فقط، معليش نجيب على السؤال أو سؤالين فقط منها، ولكن من عنده يعني حاجة تفضل يخرج. يقول كيف أخرج الكفارة عن أمي المصابة بمرض السكري؟ الكفارة وطريقة إخراجها هو أنك تجمع عددا من الفقراء المساكين بحسب الشهر وتعشيهم أو تغديهم إذا كان في أيام الفطر. ما المراد بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر؟ على له الخلق، الخلق خلقه تبارك وهو الذي يخلق وهو الذي يأمر، يأمر تبارك وتعالى مخلوقاته فيأتمرون بأوامره، فيأتمرون بأوامره. نعم، وكان بعضهم يقول ألا له الخلق والأمر، هذا دليل على أن القرآن الكريم ليس مخلوق. يقول معليش على كل حال، اللي ما هوش خارج لا يسكت، اللي ما هوش خارج عادي جدا الخروج فقط وليس. نعم، قال ألم ترى أن النبي صلى الله عليه نعم ذكر أو ذكرتم ذكرتم عفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج زكاة مفروضة في حياته كلها، لم يذكر عنه أنه له قريبا من 100 شهر. نعم، كان صلى الله عليه وسلم كان يمتلك أو يمتلك 100 شاة. نعم، لكن هل نقول هل دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول؟ لأن امتلاك مجرد النصاب لا يكفي. وهل كان ذلك بعد فرض الزكاة أم قبلها؟ والظهر أنه ربما كان قبل فرض الزكاة. يقول هل الصلاة منفرد في البيت صلاة الظهر في أول الوقت؟ نعم، خير أو في المسجد؟ نعم، إذا كان الشخص لا يستطيع أو لا يجد مسجدا قريبا يصلي فيه في أول الوقت، وكان أهل حيه يصلونها في آخر الوقت ليس بعد خروج الوقت، في آخر الوقت، فإن الأفضل أن يحصل فضل الجماعة معهم، ويستطيع أن يصلي الراتبة بعد دخول الوقت فقط، بعد دخول الوقت يصلي الراتبة، ولكن صلاة الجماعة صلاة الفريضة يتركها إلى المسجد. نعم، وهو إن شاء الله يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله ويبلغ الرجل بنيته ما لا يبلغه بعمله. نعم إذا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن هذا الكتاب الذي هو الدروس المهمة لعامة الأمة من تأليف الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، يريد به ذكر نبذة من المعارف الضرورية لكل مسلم، بمعنى كل من يعد نفسه من أهل الإسلام لا يجوز أن يخلو ذهنه منها، تتعلق بحفظ بعض صور كتاب الله عز وجل، وتتعلق كما تقدم بأركان الإسلام وأركان الإيمان وما سيأتي ذكره من هذا الكتاب، وهو كتاب نطمع في أن نكمله قبل ختام رمضان إن شاء الله. فمعلومات هذا قدرها لا ينبغي للمسلم أن يتكاسل في معرفتها، بل والتفقه وزيادة التعمق فيها. نعم، وقد بلغنا منها والحمد لله رب العالمين إلى أركان الإسلام، أركان الإسلام، ودخلنا في أركان الإيمان. نعم، ودخلنا في أركان الإيمان. السؤال الذي كذلك نعم نفتتح به الحلقة هو: من تفقه بمعنى الشهادة الثانية من الشهادتين كان معينا له على معرفة حقيقة البدعة. أعيد السؤال، هو في الحقيقة ليس سؤال صيغته ولكنه خبر، يعني يدخل أو يندرج فيه سؤال: من تفقه بمعنى الشهادة الثانية من الشهادتين كان معينا له على معرفة حقيقة البدعة. إذن المطلوب هو كيف ذلك؟ قلنا دائما على شرطنا أن من أجاب مرة فليس له أن يعيد الجواب، ونحاول نشرك الجميع. السؤال واضح أظن، السؤال كأنه واضح. نعم تفضل.
سؤاله هو بمعرفة السنة واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ومن اتبع محمد وسنته لا يستطيع بل يعرف البدعة التي لم ترد في.
نعم، إذن هذا نقول جزء من الجواب، جزء مهم ومعتبر من الجواب. نعم، إلا أنه ينقصه كذلك بعض زيادة تفصيل. كمال تفضل. كمال
قلنا في شهادة أن محمد رسول الله لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا يدل على أن هذا يتضح من فهم الشهادة الثانية أن البدعة ليس في هذا الأمر، وأنهم يقعون في البدع بدون أن ينتبهوا إلى لا أمر لم يشرعه الرسول أن يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم فرحاتك أنك عندك زيادة. نعم إذن في زيادة كذلك أن من عرف معنى شهادة أن محمد رسول الله وهي التي ذكرنا عنها أن يطاع فيما أمر ويجتناب ما عنه نهى وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما أكمل نفسنا. إذن قلنا هذا هو تقريبا نعم الجواب. من عرف معنى شهادة أن محمد رسول الله وتفقه فيها فإنه طبعا سوف ينطلق في رده على أهل البدع من حقيقة شهادة أن محمد رسول الله. يقول ماذا يعني شهادة أن محمد رسول الله؟ ماذا يعني وأنت تضيف إلى دين الله تبارك وتعالى إضافات لم تشرع لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن فما معنى شهادة أن محمد رسول الله عندك؟ إذن قلت هذا هو لعله بداية النقاش معه، لأن في الحقيقة كل من يستحسن البدع أو كل من يسوغ البدع فإنه ربما أقل ما نقوله عنه أنه ذهل، وربما قد يكون لا يعرف يجهل معنى شهادة أن محمد رسول الله. نعم كذلك السؤال الثاني، عبر عما ظهر لك من الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. عبر عما ظهر لك من الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. تفضل. لم تجي مقبل.
الفرق بين أركان الإيمان والأركان وأركان الإسلام إن أركان الإسلام تكون ظاهرة.
نعم.
وأركان الإيمان تكون قلبية.
باطنة. نعم. تمام. إذن فأركان الإسلام وأركان الإيمان الفرق بينهما أولا نفرق بالإسلام والإيمان. نفرق بالإسلام والإيمان. إذن إذا قلنا بأن الإسلام هو جميع أعمال الظاهر. جميع ما يرى من الإنسان ويعمله بجوارحه وبلسانه فهذا هو الإسلام. أركانه معناه أسس هذا كل شعب، شعب الإيمان قال النبي عليه الصلاة والسلام فيها هي 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة الإيمان. الشعب القلبية كلها من الإيمان، والشعب التي للجوارح واللسان كلها من الإسلام. أركان هذه الشعب الظاهرة هي هذه الخمسة، وأركان الشعب الباطنة هي هذه الستة. نعم. كذلك أذكر ما تيسر من معلوماتك عن ركني الإيمان بالملائكة والكتب المنزلة. أذكر ما تيسر من معلوماتك عن ركني الإيمان بالملائكة والكتب. نعم تفضل. ده ورا عبد الله. نحن ما نسمع شيء هذا.
نؤمن بالملائكة إجمالا وتفصيلا وكذلك بالكتب.
نعم إجمالا وتفصيلا صحيح. نعم فمثل للإجمال ومثل للتفصيل.
وتفصيلا مثل جبريل
أو أبدأ بإجمال أحسن. إجمالا نعم نصدق بأن لله تبارك وتعالى ملائكة وهم قلنا أهم مفردة تقولها في تعبيرك عن الملائكة تقول أجسام أجسام، لأن هذا التعبير يتضمن الرد على من قال هي عبارة عن هواجس، هكذا قال، هي هواجس الخير، قال ما في حاجة إليها ملائكة مخلوقات في المكان. إذن عندما تقول أجسام أجسام نعم، إذن قد رددت هذا القول أجسام نعم. واصل
أجسام روحانية
نورانية خلقها الله عز وجل من نور نعم،
يطيعون الله ولا يعصون
نعم،
وهم سكان السماء
لا يعصون الله ما أمر ويفعل ما يأمر. إذا تممت التعريف بهذا فإنه إن شاء الله تعريف كامل نعم. واصل
وكذلك الكتب
نؤمن بهم إجمالا، إجمالا بمعنى بأن لله ملائكة، بأن لله تبارك وتعالى ملائكة سكان السماوات وفيهم من يسكن الأرض لا يحصي عددهم إلا الله تبارك وتعالى، جنود من جنوده نعم. إذن فهذه معلومات هكذا على سبيل الإجمال نعم. وتفصيلا
تفصيلا كما ذكر منه مثل مثل جبريل
من يشمل الجواب تفصيلا
مثل جبريل
نعم
جبريل صاحب الوحي.
إذن منهم جبريل الموكل بالوحي إنزاله على الرسل عليهم السلام، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين نعم، جبريل عليه السلام.
وكذلك منهم الملكين لرقيب وعتيد.
إذن منهم كذلك الموصوف نعم، الموصوفين بالرقيب والعتيد نعم.
وكذلك سوى حين يطلبون حلق الذكر
نعم، أو سمي على كل عذا ذكرنا التفصيل، فتسمي من جاء اسمهم في الشريعة. ذكرت جبريل اذكر إسرافيل اذكر ميكائيل اذكر ملك الموت ومنكر ونكير نعم، مالك كذلك نعم، خزنة النار. إذن فهذه تفصيلا نؤمن بها تفصيلا، نؤمن بها تفصيلا بأن الله تبارك وتعالى هؤلاء الملائكة هم جنوده الذين سمى لنا منهم من سماهم. نعم، فصل في بعض ما يتعلق بالإيمان بالرسل، فصل في بعض ما يتعلق بالإيمان بالرسل نعم. الحمد تجاوز نعم، غيرك تفضل عيد.
يعتقد أن الله سبحانه وتعالى أرسل المبشرين والمنذرين
ذيل تذكرهم بشر، هم بشر خلقهم الله تبارك وتعالى نعم، ولكن أكرمهم سبحانه وتعالى بالرسالة. واصل نعم. إجمال نعم تمام. إذن هؤلاء البشر اصطفاهم الله تبارك وتعالى واختارهم، واختارهم كما قال تبارك وتعالى الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس نعم، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولا بد كذلك، فإذا ذكر ابن القيم عليه رحمة الله وافتتح بها كتابه زاد المعاد أن الاختيار والاستفاء أمر يتعلق بربوبية الله تبارك وتعالى لخلقه، والمشركون من شركهم أنهم كانوا يقترحون على رب العالمين تبارك وتعالى هل اختار فلان أو اختار فلان، كما قال عز وجل وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. إذن فهذا كذلك من شركهم كونهم يعني لم يسلموا لرب العالمين تبارك وتعالى فيما اختاره واصطفاه من خلقه، اختار محمد صلى الله عليه وسلم ولم يختار غيره من الناس. نعم. إذن وقد توقفنا عند الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر. نعم. ولم ندخل في القدر. نعم. إذن أركان الإيمان التي ذكرها المؤلف رحمه الله، قلنا الإيمان ولا بأس كذلك لكل حال، كان من المفروض ربما لو زدنا تفصيلا لا تكلمنا على الفرق بين الإيمان والإسلام، نحن نقول هذا مؤمن وليس مسلم ونقول كذا إلى آخره. نعم. الإخوة يتكلم العلماء في الفرق بين الإيمان والإسلام، وأظهروا أجوبتهم من قال بأن هناك فرق بين الإيمان والإسلام كالفرق الذي بين الفقير والمسكين، أو كالفرق الذي يكون بين البر والتقوى، أن الإيمان إذا ذكرناه وأفردناه دل على الإسلام، والإسلام إذا ذكرناه وأفردناه بالذكر دل على الإيمان، وإذا جمعناهما في الذكر كان الإيمان يعنى به ما كان من أمور الدين باطنا والإسلام ما كان ظاهرا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وفي الحديث حديث جبريل أخبرنا عن الإيمان وأخبرنا عن الإسلام، إذن عندما يجتمعان يكون كل واحد منهما يدل على معنى له إذا اجتمع معنى، وأما إذا أفرد يدل الواحد منهما على الآخر. فإذا قلنا مثلا لأحدنا تصدق على الفقراء، بمعنى ليس مع ذلك لا يتصدق على المساكين، وإذا قلنا وكذلك تصدق على المساكين فكذلك تصدق أيضا على الفقراء، وإذا قلنا يتصدق على الفقراء المساكين جمعنا له بين الوصفين. نعم. هذا موجود بين الإيمان والإسلام. وفائدة أخرى تتعلق بهذا الموضوع، هل يعقل أن يكون هناك مسلم ليس له ذرة إيمان؟ لا يمكن. أو مؤمن ليس له ذرة إسلام؟ لا يمكن. إذن لا بد للإيمان من إسلام يصححه، ولا بد للإسلام لا بد للإيمان من إسلام يصدقه، ولا بد للإسلام من إيمان يصححه. لا يمكن الإنسان مثلا يصلي وهو ليس مؤمن بالله ولا باليوم الآخر وصلاته صحيحة، هذا منافقين، منافقين كانوا يصلون ولكن قلوبهم فيها الكفر البحر الكفر. نعم. إذن صلاتهم باطلة ولا يؤجرون عليها ولا يثابون عليها. ومن كذلك ادعى قال بأن قلبي مملوء بالإيمان ولكنه لا يصلي ولا يسجد لله عز وجل ولا يفعل فعل من أفعال الخير، نقول له ما الدليل أن عندك إيمان بداخلك؟ لا بد إذن له من إسلام، لا بد من إسلام يصدق هذا الإيمان الذي تدعيه. نعم. تدعيه. نعم. وفي الشريعة كذلك إذا وجدت الإيمان منفيا، نجد في كثير من النصوص القرآنية وحديثية نفي الإيمان ولكن لا نجد في الإسلام، فإذا وجدناه فنفي الإسلام يعني الكفر مباشرة، ولكن في الإيمان لا يعني الكفر، الإيمان إذا انتفى لا يعني الكفر، قد يكون نفيه المقصود به نفي الدرجة العليا منه، نفي الدرجة العليا بمعنى يعني ترك واجب من واجبات الإيمان، فينتفى الإيمان ولكن صاحبه مسلم. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، لا يؤمن أحدكم قيل أؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. إذن نفي الإيمان في هذه النصوص لا يعني أن صاحبه كافرا، لكن إذا وجدنا في شيء من النصوص نفي الإسلام فصاحبه كافر، ليس وراء الإسلام إلا الكفر. نعم. وأما الإيمان فدونه الإسلام. نعم. وإذا أردنا كما هو مثلا يعني بصورة الدوائر، بعضهم هكذا يرسمها رسم يعني لا بأس، يعني يتبين به كثير من المعنى. نعم، فيرسمون مثلا دائرة الإحسان، دائرة الإحسان كأنها داخلة في الدوائر، ثم فيها دائرة الإيمان، ثم تأتي دائرة الإسلام، يعني أن المسلمين ما أكثرهم، ولكن ليسوا كلهم مؤمنين، لأن الإنسان ممكن جدا يدخل ويكون أول ما يدخل دخل في الإسلام دخول ما زال، كما قال الله عز وجل لأقوام على القول بأنها ليس في المنافقين، استدلال هذا. قالت الأعراب آمنا، إذن دعوا لأنفسهم هذه المرتبة العالية، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، بمعنى لم يدخل ولكنه سيدخل. نعم، إذن فمرتبة الإحسان هي أعلاها، وسوف تأتي إن شاء الله كذلك. نعم، إذن قلت وقفنا عند الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر، وهو كذلك ركن من أركان الإيمان. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، يجب الإيمان به، يجب الإيمان بهذا الركن. ومعنى الإيمان به مش فقط هذه اللفظة تقولها فقط، تقول أنا أؤمن بالقضاء والقدر. ما معنى الإيمان بالقضاء والقدر؟ القضاء والقدر. وربما نقول الإيمان بالقدر كذلك يقال فيهما، هل القضاء هو نفس القدر والقدر نفس القضاء؟ القضاء بعضهم قال مثلها مثل الإيمان بالإسلام. نعم، وبعضهم قال الإيمان بالقضاء والقدر هما بمعنى واحد، بمعنى واحد، ولكن الظاهر أنه إذا اختلف اللفظان المفروض اختلف المعنى. فلذلك قال بعض أهل العلم الأمر إذا أبرمه الله تبارك وتعالى فإنه يقال له قد قضاه. نعم، وإذا هو مقدر، والمقدر بمعنى أنه في تقدير الله تبارك وتعالى، وقد يكون من ذلك الذي يمحوه، فهذا يسمى قدر. وكلمة قدر رحمك الله حتى يتبين لكم أصل كلمة المعنى، أصل كلمة المعنى مأخوذة من التقدير، تقدير الشيء. إذا قلنا الواحد مثلا قدرنا كم واحد أراه في هذا المجلس، ممكن بحسب معرفته في هذه التقديرات ممكن يقارب العدد، يعطي واحد العدد، ممكن جدا قد لا نجد شخص يعطينا تمام العدد بالضبط كائنا من كان إلا المشرف على مكتب الاستقبال، لأنه بحسب ما عنده في القائمة فقط. وإلا واحد هكذا فقط ينظر ممكن يقول 60، ممكن يقول 65، ممكن يقول 70، وعندما نحسبه حقيقة ممكن نجده مقارب. هذا النوع من إعطاء كلام هكذا ونتائج عن أشياء إنما هي فقط بالحظر يسمى التقدير، يقول إحنا مقدر. كما لو قلنا كذلك لبناء ممكن يكون ماهر، ماهر جدا جدا، نقول أعطينا مثلا كم يستهلك بناء هذا مثلا المنزل الذي هذا هو مخططه، فلربما بحسب التدقيق وكل احتمالة تذكرها ويعطينا مثلا مبلغ مالي، قال هذا هو المبلغ الذي يكفيكم لبناء البيت. لا يعني ذلك أنه عند تمام المبلغ سوف يتم البيت عن آخر شيء فيه، لا مستحيل، ولكن نجد ما قرره مقارب لما استهلكناه، فنقول إذن هذا تقدير ناجح. وربما يأتي بنا ضعيف مبتدئ يعطينا واحد تقدير بعيد جدا جدا، فرق كبير بين ما استهلكناه، فهذا يسمى التقدير. إذن ماذا ترون؟ التقدير أليس مبنيا على العلم؟ مبني على العلم لا شك. الله تبارك وتعالى يقدر ولا يؤثر في تقديره تباعد المدة والزمان، فهو قدر سبحانه وتعالى ما يكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال مكتوب، قال وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. إذن فالقلم كتب، لا يبدل القول الذي وما أنا بظلام للعبيد. فالله تبارك وتقديراته تماما كما أراد. نحن الآن هنا بعددنا وبجميع ما يتعلق بنا من أحوالنا علمه الله تبارك وتعالى، علمه قبل أن نكون وكتبه سبحانه وتعالى، فهو مكتوب في اللوح المحفوظ، وشاءه وخلقه. يعني كل واحد راه في مكان الآن، كل واحد حضر، كل واحد غاب، إلى آخر ذلك من أحوالنا كلها هو معلوم لله عز وجل قبل أن نكون نحن. وكتبه وشاءه وخلقه، بحيث المؤمن منا عندما يكون عنده معنى قوله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذه الآية وكذلك من الآيات التي يستدل بها في باب القضاء والقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء خلقه الله عز وجل فقد خلقه بقدر مقدر، مو شيء هكذا جزاف. إذن أولا نعتقد في باب القضاء والقدر أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما سيكون، علمه سبحانه وتعالى، وكتبه أي كتبه في اللوح المحفوظ، وشاءه وخلقه، شاءه عز وجل وخلق الإنسان. إذا كان هذه المراتب الأربعة يعتقدها في باب القضاء والقدر، فقد حصل على ما لا بد منه في باب القضاء والقدر من معلومات. علم ما كان سبحانه وتعالى، أحاط بكل شيء علما، وكتبه قال عز وجل وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء فعلوه في الزبر، وشاءه كما قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وخلقه، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، كل شيء كإلا الخالق ولا المخلوق. إذا المخلوق كله مخلوقات لله عز وجل، وسواء كان خلق الذوات أو خلق الصفات أو خلق الأفعال. إذن أفعالنا مخلوقة لله، وصفاتنا خلقها الله تبارك وتعالى، كل شيء مخلوق من مخلوقات الله عز وجل. إذن هذه الجملة قلت في باب القضاء والقدر لا بد منها، أي إنسان أصابه مصيبة من المصائب أو أصابه ما يفرحه يعتقد أن هذا من الله تبارك وتعالى. قال عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأه، في كتاب معناها في كتاب وهو اللوح المحفوظ مكتوبته. إذن هذا القضاء والقدر قلت هذه المراتب الأربعة ينبغي لنا أن نعلمها. المرتبة الأولى إذن هي العلم، أن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما سيكون. والمرتبة الثانية هي الإيمان بكتابة الله عز وجل، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، نعتقد أن الله تبارك وتعالى كتبه، كتبه فهو مكتوب عنده في اللوح المحفوظ. أول ما خلق الله القلم، القلم الذي كتب في اللوح المحفوظ، ثم قال له اكتب، قال له الله عز وجل قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. يعني ما هو كائن معناها، ما معنى ما هو كائن؟ معناها ما سيكون إلى يوم القيامة، اكتبه في اللوح المحفوظ فهو مكتوب. نعم نعم معليش، لعلك إذا أحسن إذا تأخرنا قليلا أعيد سؤالك لعلك تجد جوابه إن شاء الله في أثناء الكلام. إذن إذا قلنا أن العلم أولا ثم الكتابة ثم يأتي ثالثا المشيئة، المشيئة بمعنى أن الله تبارك وتعالى يشاء ما يشاء، يشاء هذا ولا يشاء هذا. نعم، فكل ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأه لم يكن. شيء لا يشاءه الله عز وجل لن يكون، لن يكون. نعم، أنت مثلا تجتهد على والدك الدعوة، تدعوه إلى الله عز وجل وتلين له الكلام وتهدي له الأذايا وتستعطفه وتفعل معه ربما أشياء التي نقول سبحان الله. مع ذلك ماذا تقول في الآخر؟ ماذا تقول؟ تقول قضى الله ما شاء فعل، شاء الله عز وجل أن لا يؤمن. النبي عليه الصلاة والسلام وكم اجتهد على عمه أبي طالب، اجتهاد كبير، اجتهاد رسول ليس اجتهاد واحد منا، اجتهاد رسول معناها مؤيد بما يكون عند الرسل من صور وطرق البيان والتقريب والإيضاح، ولكن الذي ليس عنده هو ماذا؟ هداية التوفيق، ما عنده. شاء الله تبارك وتعالى أبي طالب أن يموت كافرا، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت مؤمنا، فكان ما أراد الله تبارك وتعالى ولم يكن ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن هذا قلت مثال، الله تبارك وتعالى يقدر ما يقدر من شؤون خلقه، فكل ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وكل ما لم يشأه لن يكون، لن يكون. ولكن نحن كيف نعرف الذي شاءه والذي لم يشأه؟ نحن لسنا مطالبين. قال تبارك وتعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، نحن مطالبين بأن ندعو. نعم، نحن ندعو من ومن أذو العمل، نحن ندعو، لكن لا يجب أن نتوقف ونتكهن ونتعرف أو نريد أن نتعرف، هذا سيقول على أن نضيع مع وقتي وجهدي وكذا وكذا. وقل اعملوا، كما أننا كذلك نحن نعمل من أجل أن نتعلم ونجتهد في أن ندخل الجنة وما إلى ذلك، والله عز وجل يشاء ما يشاء. نعم، إذن هذا ما يسمى بالمشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم، زيد قبل كده نتقدم شوي. إذن فمشيئة الله تبارك وتعالى مقدمة على كل مشيئة، على كل مشيئة لا تتأخر، تتأخر مشيئتنا نحن، وليس لنا من الأمر شيء. قال الله عز وجل النبي ليس لك من الأمر شيء. نعم، إذن هذا يسمى المشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ما شاءه الله تبارك وتعالى كان، وما لم يشأه لم يكن، ما لم يشأه لم يكن. نعم، هذه إذن المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الخلق، الخلق بمعنى ما شاءه الله تبارك وتعالى وأراد له أن يخلق فإنه سوف يكون. قال تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وقال عز وجل الله خالق كل شيء، كم من إنسان يريد مثلا لزوجته ألا تحمل ويستعمل ما يستعمل من الطرق الطبية والعشبية والشعبية ونحو ذلك من الأشياء، ثم فإذا به الولد يكون، شاء الله عز وجل يكون فيكون، ويخلق ويخرج إلى الحياة الدنيا ويعيش ويعيش، بل ربما يعيش ويموت أبوه قبله، وكان أبوه المحاولات التي فعلها قبل أن يكون هذا الطفل محاولات كبيرة جدا. نعم، ذهب إلى أطباء وكذا إلى أخذ أشياء، ولكن شاء الله تبارك وتعالى هذا المخلوق أن يكون فكان. نعم، وعكس هذه الصورة كذلك إن شئتم تصوروه. نعم، إذن فالله عز وجل هذا الذي ترونه، وهذا الذي كذلك ترونه من أحوال من هدم ومخلوقات تموت، ربما موت فجائية ولا موت جماعية ونحو ذلك، كل ذلك إنما أراد الله له تبارك وتعالى أن تموت ويكون أجلها في ذلك اليوم، ذلك اليوم المحتوم لا تزيد. هذه قلت المراتب الأربعة التي إذا عرفها من عرفها فإنها إن شاء الله، وتعينه كذلك، أقول تعينه في ك كثير من اضطرابات التي نراها في كثير من الناس الذين خلت صدورهم من إيمان بالقضاء والقدر. بعض الناس حالهم كأنما يصارعون القضاء والقدر، معنى يصارعون أقصد يعاندونه، وأما مصارعته بمعنى أن تعمل على وفق سنة الله تبارك وتعالى الكونية التي أتاحها، حتى وإن سميناه مصارعة ليس بمعنى هذا المعنى. المقصود مصارعة بمعنى المعاندة، المعاندة بحيث إذا فاتته فرصة يبقى يقول لو أني لو أني لو أني. نعم، ها؟ لا شك يقدح الإيمان. نعم، إذا صاحبه قلت هذا العناد، نعم يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولا يستحضر قدر الله وما شاء فعل. هذه كلمة قدر الله وما شاء فعل إذا قال الإنسان وكان طبعا يعرف معناها ففيها بر الأكباد صراحة. نعم، سيما عند المصائب، سيما عند المصائب، يعني أنت تقول بأن الله عز وجل ما شاءه فإنه يكون، وما لم يشاء الله لم يكن. وأن محاولة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا لابن عباس رضي الله عنه في صباه، صباه معناه هو صبي صغير، يعلمه هذه الأشياء. نعم، ويقول له صلى الله عليه وسلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك الحمد لله لم يكن ليصيبك. ما أصابك، وربما تكون أنت ربما أنا ما كنت مقصودا، وكان ذلك الله هكذا يكون فات واحد آخر غيري. أنت بدأت تقول هكذا وتحدث نفسك، لا لا لا، هو كنت أنت المصاب، أنت المستهدف، وأنت المراد، وأنت الذي أرادك الله تبارك وتعالى مقصود به. وما أخطأك، أي وأصاب غيرك، لم يكن ليصيبك أصلا. ما تقول مثلا أنا إنما فعلت كذا فهذا هو السبب أنه أصيب فلان وكنت أنا المستهدف، لا. نعم، إذن فهذا هو باب القضاء والقدر، هذا باب القضاء والقدر. مهم على كل حال قبل الخروج منه أن أجيب عن سؤال ربما كثير منا يطرح عليه هذا السؤال، أو ربما ينشأ من عندي هو نفسه، يقول هو مثلا كيف أن الله تبارك وتعالى قدر علينا ما قدر علينا من المعاصي والذنوب والكبائر فوقعنا فيها، ثم هو يوم القيامة يعاقبنا عليها. هذا كثير من الناس كلها للأسف يجيب، يعني يطرح له السؤال وربما لا يجد جواب عليه، ويبقى هكذا كأنه شاك في تقدير الله ونحو ذلك. لا، نعم، الجواب عليه الإخوة، إذا قلنا أن الله تبارك وتعالى شاء ما شاء، نحن أولا نضع أنفسنا قبل الفعل، قبل الفعل بمعنى لو قيل لنا مثلا السرقة أو الزنا أو قتل النفس أو الغيبة أو الكذب أو النميمة، قبل الفعل لو قيل لك ما حكمه، قطعا سوف تقول بأنه ماذا؟ حرام، الحرام لا تفعله، إذن لا يجوز لك أن تفعل. ثم أنت بعدما فعلت أخذت تحتج بالقضاء والقدر، بعدما فعلت أخذت تحتج بالقضاء والقدر، ليس هذا موضع الاحتجاج، بل لله عز وجل، لله عز وجل الحجة عليك عندما أرسل إليك الرسل يعلمونك هذا حرام هذا حلال هذا يجوز هذا ما لا يجوز، فعلمته، فكان بالمفروض عليك أنك شيء حرمه الله عز وجل لا تفعله. فإذا فعلته لا تقل بأن الله عز وجل أراده لي بمعنى كأنه أجبرني عليه، لا لا، ليس هذا هو المقصود. نعم، نحن نعتقد بأن الله تبارك وتعالى المصائب التي تقع منا، يقصد الذنوب والمعاصي والكبائر وذلك، أرادها الله، لكن لا نقول هذا الكلام إلا بعد الفعل، ما تستطيع أن تقول قبل الفعل. من يستطيع يقول لك مثلا أراد الله تبارك وتعالى أن مثلا أن يسرق، أراد الله له أن يسرق قبل الفعل، من يستطيع أن يقول هذا الكلام؟ ما يستطيع أحد يقوله، ولكن بعدما يقع الفعل منه يتكلم بهذا الكلام، ولكن يستطيع أن يعلم حكمه قبل الفعل. إذن فاعمل بمقتضى ما علمت، فاعمل بمقتضى ما علمت. أما الله تبارك وتعالى، نعم علم أنك سوف تقع في فعل، لكن لم يجبرك عليه أو دفعك إليه دفعا. حال هذه الحالة إذا يمثلنا على كل حال، تمثيل إن شاء الله فيه تقريب فقط، كمثل حالي مثلا أم تركت ابنها في البيت وذهبت إلى جارتها، بينما هي مع جارتها تفكرت أنها تركت البيت وفيه الابن وفي الثلاجة أنواع من مما يحبه الأطفال الصغار، فأخذتها يعني استفاقة هكذا بأنها تركتها وربما ترجع ولن تجدها وترجع ولن تجدها. فهي إذن كما توقعت، هي تعرف ابنها وأنه لا يصبر مع هذه الأشياء، وهي غفلت وخرجت وتركته معها، فعندما رجعت وجدت وقع ما توقعته. هذا مجرد قلت تقريب تقدير، نقول تقدير الله تبارك وتعالى، تقديراته ليست فيها نسبة خطأ، فهو تبارك وتعالى يعلم منا ما لا نعلمه نحن عن أنفسنا. فمنا من هداه الله تبارك وتعالى واهتدى ووفقه للطريق المستقيم، ومنهم من تركه تبارك وتعالى لحاله، فكان منه ما كان من مصائب ومن إخلالات ومن ضلال ومن إلى آخر الكلام. قد يقول قائل كذلك السؤال تابع لهذا، بعضنا قد يقال الله عز وجل يقول، هو مثلا في نفسه يقول لماذا خلق الله إبليس وهو الذي يضلنا ويبعدنا عن جاد الطريق المستقيم ويزين لنا الفواحش، لماذا إذن يخلقه الله تبارك وتعالى؟ هل لم يخلقه فنستريه؟ هذا السؤال قلت بعضنا قد يريده، وله سؤال كذلك مشابه، يعني يقول لك لماذا خلق الله فلان وفلان وفلان من الكفار الذين اعتدوا على المسلمين وظلموهم وفتنوهم في دينهم ونحو ذلك من أشياء. نعم الجواب عليه كذلك، الجواب انتبهوا، الله تبارك وتعالى أولا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، فمقتضى ربوبيته سبحانه وتعالى أنه يفعل ما يشاء في خلقه، لا يجوز الإنسان أولا أن يسأل هذا السؤال، ولكن لو سأله فقط نحن نجيب عنه. فالله تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ما يشاء في خلقه، ثم هذا الذي خلقه نعم قد يكون الله تبارك وتعالى أراده لا لذاته وإنما لغيره، بمعنى أن الله تبارك وتعالى خلق إبليس من أجل أن يتبين للناس من هم يتبعون إبليس والشيطان ويتبعون أهواءهم، ومن يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما جاء به الرسول من عند الله تبارك وتعالى، ليتميز هذا من هذا. فكانت إذن إبليس خلقه الله عز وجل. أليس هذا كذلك مثله مثل لو أن طبيبا قال لك أنت مريض بكذا المرض، ولكن هذا المرض حتى نستأصله وهذا ما صلت تشفى منه وتبرى منه إلى الأبد، يقول لك أنا بغي ذلك عملية جراحية، عملية جراحية بمعنى بطنك هذا انفتح موس، ماذا تقول له؟ قل له تفضل، تقول له تفضل بمعنى افعل ما تراه من أجلي فقط، أنني أريد ماذا؟ الشفاء. فإذا كان الشفاء يقع بهذا العمل الذي هو في ظاهره تخريبي ففعل. نعم. إذن إنما يريد الطبيب ليس يريد التخريب بالحق، إنما يريد شفاءك ويريد أن تتعافى، فكان لابد إذن من أن يجرح جسمك. أو أقول مثال آخر على كل حال ربما أبسط من هذا، أليس الطبيب يعطيك دواء، دواء ذو رائحة كريهة وذو طعم مر، وأنت لو أن الطبيب قال لك اشرب هذا الدواء فقط لا اشربه، ما تطمئن لذلك، ولكن قلت له أنني مريض بكذا، قال لك عندي دواءك ودواءك استعمله كل صباح، وربما قال لك على الريق تشربه، فتشربه وبالمقادير التي حددها لك، ولا تستطيع رائحته ولا طعمه فتشربه لأجل أنك تؤمل الشفاء فقط. إذن فالله تبارك وتعالى ما أراده قد يكون مرادا لذاته وقد يكون مرادا لغيره. إذن هذا فقط، ربما قلت أجوبة عن بعض أسئلة تراوجنا كثيرا ونسمعها كثيرا، وإلا في الحق الواحد منا يكتفي بأن الله عز وجل رب كل شيء، ويتصرف مخلوقاته وفق إرادته كما يشاء سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء، إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن فيتوكل على الله عز وجل الواحد منا، ولا يكثر كذلك من الأسئلة التي هي مزيلة قدم، كونه مثلا يقول لماذا الله عز وجل يفقر فلان، هذا من أخطر الأسئلة على إيمان المؤمن، المؤمن بقضاء وقدر. يبقى يحاول مثلا يتعرف على لماذا الله عز وجل يفقر فلان، لماذا يغني فلان، لماذا يمرض فلان، لماذا هذا فلان، لماذا، وطرحت هذه الأسئلة على كل هذا، لا يجوز، لا يجوز إلا إذا كان الإنسان ربما علميا يجدها ويجد أجوبتها فلا بأس، ولكن كونه هكذا يبقى يطرح أسئلة في هذا الباب فهذا أيها الإخوة مما ينافي الإيمان بالقضاء والقدر. وهذا الباب قال بعض أهل العلم القدر نظام التوحيد، قال ابن عباس رضي الله عنه القدر نظام التوحيد، فمن آمن بالشرع وكذب القدر فقد ناقض تكذيبه توحيده، أو كما قال رضي الله عنه القدر نظام التوحيد. ولذلك لا تكاد تجد آية في القرآن الكريم ذكر فيها القدر مع أركان الإيمان. قال أهل العلم الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، داخل في الإيمان بالله، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما في آية ليس البر أن تولوا وجوهكم، وكذلك آمن الرسول بما أنزل من ربه في آخر البقرة، ليس فيها الإيمان بالقضاء والقدر. تجد الإيمان بالقضاء والقدر كل حال منفردا في آيات أخرى، وأما في هذه الآيات التي انتظمت أركان الإيمان لا تجد معها الإيمان بالقضاء والقدر مذكورا، ذلك لأنه داخل في الإيمان بالله. وما هو الإيمان بالقدر؟ القدر هو فعل الله، القدر هو فعل الله، إذن داخل في الإيمان بالله. نعم، إذن ندخل في الدرس الرابع حسب تقسيم الشيخ رحمه الله، الدرس الرابع من دروس هذا الكتاب 18. قال رحمه الله أقسام التوحيد وأقسام الشرك، أقسام التوحيد وأقسام الشرك. قال رحمه الله الشيخ ابن باز في كتابه قال الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك، بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة، و كذلك تنبيه أريده، بعضنا ممكن جدا يدخل الحلقة وليس عنده كراس وليس عنده كتاب، فيحاول لكل حال أن يكون معه، إن لم يكن هناك شيء فكراس وقلم، أو إن لم يكن معه شيء فكراس وقلم والمتن إن أمكن، وأفضلها أن يكون معه كراس وكتاب، وكتاب يتضمن المتن طبعا، لأنه أيها الإخوة الكتاب الذي نحن نقرأه ونأمل إن شاء الله أن نخرج بفوائد كبيرة منه، هو يعتبر كتاب من الكتب، نعم، التي الواحد منا الذي الواحد منا يعني إن شاء الله يعتبره كأنه في مدرسة، سوف ينتقل من إن شاء الله فيما سيأتي إلى مستوى أعلى من هذا المستوى، ولا يكون حالنا كأطفال المدارس في آخر موسم الدراسي يبعثون أوراقهم في الطرقات، معناها يقول قال اللي فات خلاص فات، ويستقبل يعني مستوى آخر كأنه لا علاقة له بما سيأتي، لا، وإنما يحتفظ بكتابه ويدون، ويدون الفائدة ولو واحدة اثنتين ثلاثة، وبعد إن شاء الله عامين أو ثلاثة نتحاسب مع من كان يحضر ولا يحضر معه شيء. نعم، قال أما قال بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بأن الله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. وأما توحيد الألوهية فهو الإيمان بأن الله سبحانه هو المعبود بحق لا شريك له في ذلك، وهو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود بحق إلا الله، فجميع العبادات من صلاة وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز صرف شيء منها لغيره. وأما توحيد الأسماء والصفات فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو الأحاديث الصحيحة من أسماء الله وصفاته، وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، عملا بقوله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، وقوله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد جعلها بعض أهل العلم نوعين، وأدخل توحيد الأسماء والصفات في توحيد الربوبية، ولا مشاحة في ذلك، لأن المقصود واضح في كلا التقسيمين. نعم، إذن هذا هو الدرس الرابع. قال: أقسام التوحيد وأقسام الشرك. أقسام التوحيد وأقسام الشرك. نعم، والأقسام هنا أيها الإخوة، المؤلف رحمه الله يريد تقسيما توصل إليه عن طريق ما يسميه العلماء بالاستقراء، ما يسميه العلماء بالاستقراء، ليس كما تقدم في أركان الإيمان نقول الواحد لا بد أن تؤمن بكذا وكذا ونعدده له ستة لا بد منها. وأما هنا قد نجد واحد من المسلمين مسلم، نعم، ولكن نقول له: ما هي أقسام التوحيد؟ قد لا يجيبنا، فهل نقول أنه هنا نقص توحيده أو إلى آخر ذلك؟ لا، قد لا يعرفه، ولكن إذا أخذنا نفصل له تفصيلها لا يجد عنده اعتراض أو معارضة أو تنافي أو نحو ذلك، بدليل أن بعض أهل العلم جعلها ثلاثة بعضها جعلها اثنين، والذي جعلها اثنين لم ينكر ثالث، وإنما هو ما دام تقسيما دمج أحد الأقسام في جنيسه، نعم، وجعلهما قسما واحدا. فإذا قال الشيخ: لا مشاحة بخلاف أركان الإيمان، لا بد أن يذكر ستة أو أن يذكر سادسا في ضمن الأول. نعم 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 صحيح، هذا كذلك لو نعم نجيب عنه، معليش لكل حال، مدام بعض صح بعض المخالفين يقول: هذا التقسيم كيف قسمتم التوحيد إلى ثلاثة؟ وبعضهم كذلك يقول: هذا كتثليث النصارى، هكذا قال والعياذ بالله، قال كتثليث النصارى، سبحان الله، ما التشابه الذي بينهم؟ النصارى يقول التثليث هو الأب والابن وروح القدس، ونحن نقول كله توحيد الله عز وجل، توحيد الله في ربوبيته في ألوهيته في اسمه أصبع الموحد هو الله عز وجل، ما في واحد أخر ولا إلى آخر شيء. نعم، ماذا تنكرون من التقسيم؟ هل تنكرون أنها ثلاثة؟ أم تنكرون نفس التقسيم؟ ماذا ينكرون؟ وإلا فإنهم ينكرون كذلك ما يسميه شروط الصلاة، وما يسميه كذلك سنن الصلاة، وما يسميه نواقض الوضوء، ويذكرونها بأعدادها. من أين لكم في القرآن الكريم مذكورة سبعة؟ نواقض الوضوء سبعة، ولا فرائض الصلاة سبعة، ولا كذا إلى آخر ذلك مما هو معروف بأعداده، وإنما فقط مكابرة منهم. وهذا التقسيم للتوحيد سوف إن شاء الله نأتي إلى أدلته من القرآن الكريم، وجيد الواحد منا على كل حال أن يحفظ بعض الآيات التي تيسرت له لأجل أن يستدل على ما يقول. نعم، إذن هذا التقسيم قلت مستفاد بطريقة تسمى الاستقراء، الاستقراء. نعم، كلمة الاستقراء مصطلح علمي يقصد به العلماء أن أهل العلم يتتبعون القرآن الكريم، كأنهم مثلا قال: الآية هذه تتكلم على الله تبارك وتعالى وصفاته وإسمائه وربوبيته وكذا وكذا، هذا قسم يجعل له خانة، ولقينا آية تتكلم على الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى مستحق لجميع العبادات، هذا نجعل له خانة وحدة، ووجدنا قسما آخر يتعلق بأن الله تبارك وتعالى هو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال، فهذا قسم ثالث. اصطلح على توحيد الربوبية، هذا توحيد العبادة، هذا توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، وهكذا فقط. نحن قلنا أنه إذا جاءنا شخص وقال الله أنا ما سمعت بهذا التقسيم ولا أعرفه، لا نقول له أنت إيمانك ناقص، نعم، ولا إيمانك إلا إذا ثبت عنه أنه ينكر محتواه ومضمونه، فنأتيه بالآيات الدالة على صحة الأقسام، صحة الأقسام، نعم. إذن الأقسام قال المؤلف الشيخ رحمه الله أنها ثلاثة، وذكر توحيد الربوبية، ذكر توحيد الربوبية، هكذا نسميه توحيد الربوبية. وربما تجدون في بعض التقاسيم التوحيد العلمي، لماذا؟ لأن هذا التقسيم أو القسم هو عبارة عن اعتقاد، نعتقد أن الله تبارك وتعالى هو وحده الخالق المالك الرازق المحيي المدبر شؤون خلقه، معناه لا أحد معه. وهذا التوحيد أيها الإخوة كان موجودا عند المشركين، بمعنى المشركين كانوا يوحدون هذا التوحيد، كان عندهم. وهذا التوحيد نفسه هو شبهة عند بعض المسلمين، بعض المسلمين يقول لك يكن نقول بالله رب سبحانه كان لا هو اللي خلق ولا هو اللي يرزق، هذا عندما ربما تنكر عليه أنه يستغيث بغير الله ولا يدعو غير الله، يستدرك بهذا. هذا اللي تنتبه جيدا، فهذا ليس جوابا مقبولا. تقول له رحمك الله، تقول له إذا قال لك هذا، قل المشركون في جاهليتهم يعتقدون أن الله هو الخالق وأن الله هو المالك هو الرازق هو المحيي إلى آخر ذلك، تقولها له، وبدليل قوله عز وجل ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله لا يذكرون الله واحد. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إن هذا هو اعتقاد المشركين، هذا هو اعتقاد المشركين، نعم. إذن حتى توحيد العبادة أو توحيد الألوهية كانوا في حال اضطرارهم يوحدون الله تبارك وتعالى، ورب عز وجل هو الذي يخبر عنهم، ما هو شهد تواريخ فقط. قال تبارك وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أي لهم مع الله. إذن فهذا التوحيد توحيد الربوبية، قلت إذا اعتقده شخص واكتفى به، واكتفى به لا ينفعه، بل إنما هو حجة عليه. ونحن إذا أحسننا الاستعمال فإننا نستشهد به على من يشرك بالله عز وجل في العبادة. كيف نستشهد به؟ نقول له أنت تعرف كاين شي واحد خالق غير الله عز وجل؟ يقول لك لا. كاين شي رازق غير الله عز وجل؟ إذن كيف تعبد غيره؟ كيف تعبد غيره؟ نعم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه قال في تمثيله المشرك، وهذا التمثيل لكل حال مسبوق إليه، قال ابن عباس مثل المشرك كمثل رجل استأجر أجيرا، جاب واحد الإنسان أجير خدام قال له هذا بيتي اعمل فيه وأدي الأجر إلي، عندما يحصل لك شيء من أجر العمل يقول لي أنا راك خدام عندي وأنا أعطيك أجرك وكل ما يحصل لك من أجور فجيبوا لي. فأخذ هذا الأجير يعمل في البيت وكل ما دخل من الأجر يعطيه إلى غير صاحب البيت، هكذا المشرك يعني يعيش في رزق الله عز وجل في أرض الله وتحت سمائه، نعم، وعبادته يؤديها إلى غير الله تبارك وتعالى، نعم. هذا تمثيل قلت ثابت عن ابن عباس رضي الله عنه للمشرك، نعم. إذن هذا القسم من التوحيد لعله إن شاء الله ظهر واتضح. وأهم الذي نبينه ونوضحه ونطيل النفس ببيانه هو القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية أو توحيد العبادة يسمى، وربما سماه بعض أهل العلم الذين يقسمونه إلى قسمين، قالوا توحيد القصد والطلب، توحيد القصد والطلب، وربما سماه بعضهم التوحيد العملي، التوحيد العملي. نعم، هذا التوحيد المراد به أننا نحن جميع عباداتنا لا نصرف منها شيئا لغير الله، هذا معنى عملي، عمليا بمعنى إذا دعوت، إذا رجوت، إذا توكلت، إذا أنبت، إذا استغث، إذا نذرت، إذا خفت، إذا خشيت، كل ذلك إنما يكون لله تبارك وتعالى. وتكون قد التزمت معنى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا نذر، لا خوف، لا رجاء، لا توكل إلا لله تبارك وتعالى. هذا هو التوحيد العملي، وهذا هو التوحيد الذي من المفروض خطباؤنا ومدرسونا ومؤلفونا وكل من يتكلم في الدين لا يفارق لسانه الكلام عليه، يبقى دائما يتكلم عليه، ولكن لما قل الكلام عليه أو حتى من يتكلم عليه ربما يتكلم عليه بشيء من الإجمال، نعم حصل ما حصل في بلاد المسلمين من المسلمين من أعمال شركية، أعمال شركية كثيرة جدا منتشرة في أوساط المسلمين، نعم، ولا يوجد من ينكرها. عندنا أيها الإخوة من يعتقد بأن فلان من الأولياء يعطي الذرية الأولاد ناس يشريه أولياء بندلو أعطيني كذا نعطي كذا، واحد آخر متخصص ما أدري في الرزق، واحد آخر متخصص في التجارة وإلى آخر ذلك، الناس يتجهون إليهم ويقصدونهم ويتضرعون إليهم ويحصل لهم عندهم من الخشوع والاستكانة ما لا يكون منهم في العبادات المختلفة، في الصلاة، في الحج، في كذا. انظر إليهم عندما يكون عند القبور، عندما تراهم عند قبر من القبور مثلا المعتقد فيها، سواء كان قبر الجاني ولا قبر جلال اللي ما عندوش قبر أصلا في هالديار، جلال لا الاسم انت أمشى فقط، ها جلال ما لا وجود له في هذه الأرض أصلا، الذي يقول المؤرخون ما دخل أفريقيا أصلا، ما دخل أفريقيا، ها إيه نعم، كل بلد ليس الجزائر فقط، هذا حتى المغرب، حتى في تونس، ها هو في بغداد بخصوص، وبغداد تعلمون أن أمريكا دمرتها بقنابلها، وربما يكون أصابوا منها قبر جيلاني، نعم، حتى لو قال قائل بأنه لم يبقى قبره أصلا، وإنما يعني حتى شكل القبر لم يبقى، لم يكن بعيدا عن الصواب بناء على هذا، نعم. هذا الجيلاني، نعم. والجيلاني ما دخل أرض أفريقيا بكاملها، ومع ذلك الناس يزعمون أنه بات هنا وأنه مر من هنا وأنه صلى هنا المغرب، ويجعل له يعني مقامات، نعم، في أمكنة متعددة مختلفة. وهذا النوع من الشرك أيها الإخوة هو أخطر أنواع الشرك، أخطر أنواع الشرك في البشرية، ما كان سببه التعلق بالصالحين والأولياء. ولذلك تصطدمون كثير مع الناس، مع العامة، لأنهم تربوا منذ نعومة أظافرهم على يعني الغلو في فلان، كل أهل البلدة إلا وعندهم واحد، وقد يكون مهبول، قد يكون إنسان مجنون، يعني هم يذكرون عنه قصة أنه كيف كانت أحواله، كيف كان يعيش، كيف كان مع الناس، يذكرون عنه أمور غريبة جدا، مع ذلك قالوا هذا ولي أولياء الله الصالحين، ولي أولياء الله الصالحين، وله قبر، والناس يعني له في السنة يوم يأتونه من أمكن عديدة ومختلفة، نعم، ويفعلون عندهم ما يفعلون، ولا يوجد أحد ينكر، والبلاد كلها مملوءة، كل قرية إلا وفيها شيء من هذا، حتى التي ليس فيها هم كأنهم يعني أخذتهم الغيرة على أولئك الذين عندهم ويحاولون أن يجدوا مناسبة أو فرصة، فإذا لم يجدوا قالوا ندلوا جيلان، جيلان هذا استندار متاع كل بلدان. نعم نعم نعم، والطريقة القادرية صح، الطريقة القادرية موجودة، وأما نسبتها إليه هل هو بالفعل هو الذي أوجد أورادها ونحو ذلك فهذا أمر ممكن جدا، قد يكون مجرد فقط يعني منتسبين إليه أوجدوا طريقته فقط، قد لا يكون هو، وهو في الحقة عند العلماء لا يذكر بمثل هذا الذكر الذي يذكر عند العامة، فرق كبير كبير جدا عندهم. هو حسب أنه فقيه من فقهاء الحنابلة وحنبلي، نعم، وألف كتبا، وعرف على كل حال بالتصوف، عرف بالتصوف، والمقصود بتصوفه نوع تصوف على كل حال، يعني هو ميلان إلى الزهد وترك الدنيا، نعم، والعزوف عنها، وليس معروفا على كل حال بين العلماء بهذا الذي يذكر عنه عند عامة الناس القاضي الجيلاني، نعم، ولكن يذكر أشياء بعض العلماء يقول يعني هي إنما هي مجرد غلو فيه، ومذكور في سير علم النبلاء ذكره الذهبي رحمه الله، وفي البداية والنهاية كذلك ترجم له أيضا ابن كثير رحمه الله، وهذا الذي يذكره الناس عنه كذلك هكذا يعبر عنه لأنه لا يلتفت إليه فقط وانتهى العام. لكن على كل حال للأسف حتى وإن تجاوزنا عبد القادر الجيلاني بقي أن ما زالت كل قرية من قرى المسلمين اليوم خصوصا بلادنا هذه التي نعرفها لا تخلو من أن يكون فيها قبة، نعم، قبة مبنية، نعم، وهذه القبة طبعا الناس يعتقدون فيها ويقولون وينسبون لصاحبها ما ينسبون من حكايات وأمور ونحو ذلك من أشياء. وإذا قلت لأحدهم أعطينا ترجمة عن هذا الرجل، ترجمة فقط كما هناك ترجمات لبعضهم ممن ربما ترك بعض آثار علمية، مثلا الكلم المغلي، مثلا الكلم المغلي ترك بعض كتب والمؤلفات ونحو ذلك من أشياء، لكن ما بال البهلول، وما بال كذلك أدد زيتون، ولا سيد قاضي حاجة، ولا سيد مخفي، ولا قاع سيد غريب، هذا سيد غريب هذا يعني لكن مثل هيام بلوبيان. المهم في هذه الأمور عقائد الناس تضيع، نعم، وتبقى مرتبطة بها هؤلاء الأشخاص الوهميين الذين الشيطان هو الذي أوجده. ها؟ أيوه إلى آخر ذلك. فهذه أسماء كثيرة موجودة على كل حال تدل على أن المسلمين للأسف هكذا صارت عقيدتهم إلى هذه الحال، وكثير قلت من أئمة المساجد والخطباء يسكتون ويسلمون، وربما بعضهم يقول لك أنا حسبي فقط أنني أسكت، هذا هو الذي تحصل به النجاة، نعم، ولكن الواجب علينا كل من رزقه الله عز وجل وعيا فهما وعلما أن ينبه ما استطاع على الأقل ممن يليه حتى لعل الله عز وجل أن يهديه الله تبارك وتعالى به. إن هذا التوحيد يسمى توحيد العبادة، توحيد العبادة هو الذي ألف فيه رحمه الله محمد الوهاب كتابه المسمى بكتاب التوحيد، كتاب بكامله في 66 باب، قيل ما ألف في الإسلام كتاب مثله، بيّن فيه التوحيد وفصله تفصيلا وذكر أنواع الشرك التي عمت بالبلوى في أوساط المسلمين، وهو كتاب عظيم لا يزال العلماء ينصحون به ويتولون شرحه وبيانه وما فيه من التفاصيل، فهو كتاب نافع، لا أظن أحدا منا يستغني عن هذا الكتاب، نعم. إذن هذا التوحيد هو الذي يصطلح عليه العلماء توحيد العبادة، توحيد العبادة. رحمك الله، قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، إذن كل العبادات لله تبارك وتعالى، نعم. توحيد القصد والطلب، المقصود به أنك قصدك ونيتك وإخلاصك ووجهتك تكون لله عز وجل، وكذلك أيضا طلبك إنما يكون من الله عز وجل، رغباتك ورهباتك وما تريده إنما يكون من رب العالمين وحده لا شريك له. إذن الآيات أيها الإخوة لا تكاد صورة من صور القرآن الكريم تخلو من التوحيد، حتى قال أحد أهل العلم وابن القيم رحمة الله قال القرآن كله في التوحيد، كله في التوحيد، لأن الكلام في التوحيد إما كلام عن الله عز وجل وما له من أسماء وصفات، أو كلام عن الله عز وجل وما له من حقية سبحانه وتعالى بالعبادة، أو كلام على أهل التوحيد وجزاؤهم عند الله عز وجل القيامة، أو كلام في خصوم التوحيد وما أعده الله لهم تبارك وتعالى من العذاب الأليم يوم القيامة. ولا يخلو، لا تخلو صورة من صور القرآن الكريم من التوحيد، ما كانت صورة القرآن الكريم ما فيها توحيد، ولكن ربما نحن قصورنا في فهمنا للتوحيد، قد لا نفهم التوحيد إلا ذلك الصريح منه الذي أفاد باللفظ التوحيد، وإلا في القرآن الكريم يفيد التوحيد بطريقة من طرق الدلالة المعروفة لأهل العلم. نعم، إذن فهذا التوحيد قلت هو توحيد العبادة، وقال تبارك وتعالى أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وأول آية في القرآن الكريم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، رحمك الله. وقال عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. والتوحيد أيها الإخوة اهتمامنا به هو اهتمامنا بما اهتمت به الرسل عليهم السلام، كانوا كلهم يفتتحون دعوتهم بأعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ومهما تكون من دعوة ترونها تجول وتصول في أوساط المسلمين مهملة للتوحيد فهي دعوة على غير منهاج النبوة. كان دعوات كثيرة وفرق وجماعات، منهم من هو يتخصص في دعوة المسلمين مثلا إلى الأخلاق الحسنة، أخلاق الحسنة، وربما بعضهم إلى التفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم إلى التفقه فقط في المسائل الفقهية، وبعضهم في كذا وفي كذا وكذا، والتوحيد يهملونه، بل ربما بعضهم يصرح يقول لك التوحيد هذا في الحقيقة يفرقنا، ولذلك فلو أخرناه أو لو أهملناه ونحو ذلك. هذه كلها دعوات ليست على منهاج النبوة ولا تقوم بها الحجة على الخلق، لأن الدعوة التي تقوم بالحجة على الناس هي دعوة الأنبياء والرسل، والتي تجعل التوحيد هو رأس الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، أهل كتاب بمعنى لا سراب، عندهم ثقافة وعندهم شيء من الدين، وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا ودي تبدأ به، لا تبدأ بغيره. وهكذا كان يرسل من يرسل، قال لعلي بن أبي طالب امشي على رسلك حتى تنزل بساحة فليكن أول فدعوهم أولا إلى الإسلام، الإسلام، وطبعا الدعوة الإسلام والدعوة إلى لا إله إلا الله. دعوة الإسلام تبدأ بلا إله إلا الله، يبدأ بها الواحد وكذلك النهاية بها، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاول على عمه أبي طالب يقول قل لا إله إلا الله كلمة أحجلك عند الله في آخر حياته. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يحاول عليه في أمر يعني يفيده لو قالها، رسول الأمر فقط هكذا قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. نعم، وهي أفضل الذكر كلمة لا إله إلا الله، ومن تفقها فيها فقد تفقها الفقه الأكبر. نعم، نسأل الله عز وجل أن يجعل أو أن يختمنا بهذه الخاتمة لا إله إلا الله. والقسم الثالث من أقسام التوحيد هو توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. هذا التوحيد كذلك للأسف للمسلمين فيه ما فيه، نعم، توحيد الأسماء والصفات، الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن له أسماء، أسماء حسنى وصفات عليا تعرف بها إلى خلقه. من أراد أن يعرف الله عز وجل لا يتفقه في الأسماء الحسنى والصفات، أو يكون عارف بالله عز وجل المعرفة الحقيقية، وليس هناك طريق إلا هذا الطريق. نعم، لأن رب العالمين تبارك وتعالى كتب أنه لا يتجلى لأحد من خلقه. كاش واحد يقول لك باللي راه شاف ربي ولا يشوف ربي ولا يطمع في ذلك، فإنما هو سبحانه وتعالى هذه الأسماء التي له، من أراد أن يتفقه فيها فيزداد معرفة بالله تبارك وتعالى. أسماء عديدة، بل رغبنا في ذلك صلى الله عليه وسلم وقال إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. يعني الواحد منا يمشي لها 99 اسم، وليس من ذلك كما ظن كثير من الناس أن ربي سبحانه وتعالى عنده لا لهذا العدد فقط وانتهت أسماؤه ولا زيادة عليه، هذا غلط، وإنما ذكر العدد الذي تعلق به الثواب، ذكر عددا تعلق به الثواب فقط، وأما أسماؤه تبارك وتعالى فهي أكثر من هذا العدد لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات المطلوب منا تجاهها أن نثبتها، أن نثبتها، إن هناك من الناس من يعد نفسه من المسلمين ينفي الأسماء وينفي الصفات، لهم حجج على كل حال ولهم يعني ما يقولونه، ينفي الأسماء يقول الله عز وجل عنده لا أسماء ولا صفات، وبعضهم قال له أسماء ولكن ما عنده صفات، وبعضهم قال له أسماء ولكن الصفات عنده لا سبع، الصفات قالوا عنده لا سبع. ما هي هذه السبعة؟ أيوة نعم، قال العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، وقالت واحدة والو، لا 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 الحياة، نعم الحياة، الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، نعم سبع صفات. وأما هذه نعم يعطي الاختلاف بينهم، يجيب لله الوجود والقدم، كذا البقاء والغنى المطلق العام، وخلفه لخلقه بلا مثال، نعم إلى آخر ذلك مما يذكرونه. هم أيضا يختلفون بينهم، يزيدون بعضهم يزيد صفة وبعضهم ينقصها، لكن هذه السبع صفات كأنهم يعني اتفقوا عليها، وليتهم قالوا أدلتها من القرآن، بل قالوا هذه صفات تجب، تجب بماذا؟ بالعقل، تجب بالعقل، معناها العقل كأنه يقول مستحيل إله لا يكون موصوف بهذه الصفات، ضرورية بالنسبة للإله، فعقلهم هو الذي أوجب عليهم، ولذلك في مقدمة كتبهم يدرسون قواعد العقل، قواعد العقل الواجب والمستحيل والجائز. نعم، إذن هذا هو التوحيد، ضع في مثل هذه الفلسفة الكلامية. نعم، والتوحيد المستمد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلف هذا. حين نقول للناس يعني كما قال تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، والإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تدعي لها ما لم يثبت لها. نثبت لله عز وجل الأسماء والصفات كما أثبتها لنفسه ولا نزيد. باب الأسماء والصفات قال العلماء توقيفي، توقيف معنى لا نأتي باسم ولا صفة من صفاته ليس لها دليل من القرآن ولا من السنة، وكانت نتركها. نعم، حجة بالنسبة لهم، حجتهم داحضة، قال الله عز وجل سماها حجة، ولكن باعتبارهم هي حجة، هم يعتبرونها حجج. نعم، إذن قلت هذه الأسماء والصفات التي جاء منها ما جاء في القرآن الكريم وما جاء منها في السنة الصحيحة نثبتها، لأن هناك من الناس من ألزموا أنفسهم بقواعد واحد القواعد داروها وخضعوا لها الأسماء والصفات. الحمد لله. إذا قلت له مثلا أن الله تبارك وتعالى استوى على عرشه, استوى على عرشه, أقول لك استوى هذا ما معنى استوى؟ استوى معناها سوف يكون فيه استقرار ويكون هو على العرش وأعطاه بعض اللوازم تاع المخلوق. قالوا إذن الله عز وجل ليس استوى العرش, استوى بمعنى استولى, لا بالمماسة والسكون وإنما بالقهر والغلبة. هذا بالقهر والغلبة. قد استوى بشر على العراقي من غير سيف أو ذم مهراق. النقطة. هذا هو الكلام تمام وهنا انتهى. نعم. وهذا بحق كلام لا يكفي, كلام لا معنى له, سخيف. نعم. لأنه إذا لم يشبه الله عز وجل شبهه ببشر, قد استوى بشر على العراق. نحن نعتقد أن الله عز وجل استوى, استوى سبحانه وتعالى على عرشه, وليس هو تبارك وتعالى مفتقرا إلى العرش, بل العرش مفتقر إلى رب العالمين. العرش نفسه مفتقر إلى الله تبارك وتعالى, وليس نقول أنه مماس له, بل هو مباين لجميع مخلوقاته تبارك وتعالى. الله عز وجل في 7 آيات من القرآن الكريم كرر استوى معدى بالفعل على, وهذا معروف عند أهل العربي. لو كان تجيب واحد عربي ما يعرف شيء من هذه العقائد تقول الرحمن على العرش استوى, يثبت يثبت علو الله عز وجل على 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 عرشه, على عرشه. عربي فصيح. نعم. يقول أحد شيوخنا رحمه الله, يقول فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي, ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. لا أبو بكر, معناه أبو بكر الصديق رضي الله عنه, عربيته كعربية أبي جهل. أبو جهل عنيد مشرك ومات عن الشرك, لكن هو أبو بكر في العربية واحد. فأبو بكر رضي الله عنه لم يكن يحب أن يبيت على الشك, من عنده ارتياب في بعض الصفات ولا عنده ما هوش فاهمها ولا كذا, هو الصديق رضي الله عنه. وأبو جهل رجل عنيد, كان لو وجد موضع يمكن أن يأتي النبي عليه السلام يقول له كان تناقضت وقلت هنا كذا وقلت هنا كذا لفعل, ولكن مات. فلا أبو بكر لخير الرسل يقول أشكل علي اشرحه لي, ولا أبو جهل يقول اختلف أثبت ما من التماثل نفع. يقصد أنه كل واحد منهم في عربيتهم, وما كان يعرف على المشركين أنهم كانوا يأتون عن النبي عليه السلام ويستشكلون عليه أسماء وصفات وكذا وكذا. القاعدة أن صفات الله عز وجل على ما يليق به, وصفاتنا على ما يليق بنا. هذه القاعدة أيها الإخوة, إذا واحد منا فهمها بإذن الله تبارك وتعالى سوف يستطيع أن يجيب عن كثير من أسئلته, يجيب عنه. لأنه سوف يقول لك أنت إذا قلت الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا, إذا قلت ينزل هل نزوله انتقال وهبوط وإخلاء مكان وملء مكان ونحو ذلك؟ نقول له أنت تعتقد أن الله تبارك وتعالى, نحن إذا تكلمنا جميعا أهل الأرض كلهم تكلموا, كلهم تكلموا, فإنه يسمع كلامه بمختلف لغاتهم وعلى اختلاف حاجاته. هذا نحن لو أردنا أن نقيسه على المخلوقات عقولنا لا تدرك ذلك ولا تفهمه ولا تعيه, ولكن هذه صفة الجبار سبحانه وتعالى, صفات الخالق الذي يجوز عليه ما لا يجوز علينا نحن. فهو تبارك وتعالى ينزل نزولا يليق به, ونحن ننزل كذلك نزولا يليق بنا, يليق بضعفنا. يعني نحن مثلا واحد من إذا أراد أن ينزل من سطح إلى مكان سافل عنه ما عنده طريقة إلا أن يستعمل سلم, سلم والسلم كذلك يستعمله بطريقته إذا أخطأ وقفز مثلا على درجة من درجاته ممكن يسقط. نعم. فربنا تبارك وتعالى هو الخالق، نزوله ليس كنزولنا، وإتيانه ليس كإتياننا، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي شيء إذا أراده تبارك يقول له كن فيكون ذلك الشيء. نحن هذا لا يمكن، إن الله على كل شيء قدير، هو محيي الموتى، إذن هو الخالق سبحانه وتعالى، وصفاته غير صفاتنا. نعم. إذن كل صفة من صفاته ثبتت له نثبتها له. وإذا جاءنا واحد يقول لك إذا أثبت له الضحك فقد شبهته بمخلوق، وإذا أثبت له اليدين فقد شبهته بمخلوق، وإذا أثبت له العينين فقد شبهته بمخلوق، ماذا نقول له؟ أنت إذا أثبت له الوجود فقد أثبته، فقد شبهته بموجود. إذن هو موجود والمخلوقات موجودة. تفضل. نعم. نحن كذلك لا نقول الله النازل. زيد يقول الله يستوي على العرش. كيف كيف؟ نعم تفضل. إذن ممكن هذا المبحث ما زال نواصل فيه إن شاء الله للحلقة القادمة، الدرس القادم، وبه نكمل إن شاء الله الدرس الرابع. الحمد لله. الأسئلة ما كانش ولا بقي من أمس فقط، معليش نجيب على السؤال أو سؤالين فقط منها، ولكن من عنده يعني حاجة تفضل يخرج. يقول كيف أخرج الكفارة عن أمي المصابة بمرض السكري؟ الكفارة وطريقة إخراجها هو أنك تجمع عددا من الفقراء المساكين بحسب الشهر وتعشيهم أو تغديهم إذا كان في أيام الفطر. ما المراد بقوله تعالى ألا له الخلق والأمر؟ على له الخلق، الخلق خلقه تبارك، هو الذي يخلق وهو الذي يأمر، يأمر تبارك وتعالى مخلوقاته فيأتمرون بأوامره، فيأتمرون بأوامره. نعم. وكان بعضهم يقول ألا له الخلق والأمر، هذا دليل على أن القرآن الكريم ليس مخلوق. يقول معليش على كل حال، اللي ما هوش خارج لا يسكت، اللي ما هوش خارج عادي جدا الخروج فقط وليس. نعم. قال ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم ذكر أو ذكرتم ذكرت عفوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج زكاة مفروضة في حياته كلها، لم يذكر عنه أنه له قريبا من 100 شهر. نعم. كان صلى الله عليه وسلم كان يمتلك أو يمتلك 100 شاة. نعم. لكن هل نقول هل دار عليه الحول أو لم يدر عليه الحول؟ لأن امتلاك مجرد النصاب لا يكفي. وهل كان ذلك بعد فرض الزكاة أم قبلها؟ والظهر أنه ربما كان قبل فرض الزكاة. يقول هل الصلاة منفرد في البيت صلاة الظهر في أول الوقت؟ نعم. خير أو في المسجد؟ نعم. إذا كان الشخص لا يستطيع أو لا يجد مسجدا قريبا يصلي فيه في أول الوقت، وكان أهل حيه يصلونها في آخر الوقت ليس بعد خروج الوقت، في آخر الوقت، فإن الأفضل أن يحصل فضل جماعة معهم، ويستطيع أن يصلي الراتبة بعد دخول الوقت فقط، بعد دخول الوقت يصلي الراتبة، ولكن صلاة الجماعة صلاة الفريضة يتركها إلى المسجد. نعم. وهو إن شاء الله يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من سافر أو مرض كتب له ما كان يعمله ويبلغ الرجل بنيته ما لا يبلغه باجتهاد بعمله. نعم إذن نكتب بهذا القدر من الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.